إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 28 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال حول الإيمان باليوم الآخر على التفصيل. وذكرنا الإيمان بالنفخ في الصور في اللقاء الماضي، واليوم نتمم القول في هذا الأمر وما يليه من أمور تتعلق بالإيمان باليوم الآخر فيما جاء في كتاب الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوخين فهم سلف الأمة الصالح ورضوان الله عليهم أجمعين. وهذا هو الصراط المستقيم الذي جعله رب العالمين صراطا موصلا إليه، وقال في شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما هو الصور الذي ينفخ فيه؟ الصور جاء في القرآن الكريم: ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور. فالصور لا بد وأن نعرف ما هو، ويفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فلنرى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصور قرن ينفخ فيه. وهذا هو المعروف عند العرب، فالمعروف في لغة العرب أن القرن هو الصور، قرن الذي ينفخ فيه هو الصور. والقرن تستعمله اليهود في النداء لصلواتهم، ينفخون في هذا القرن. ربما كان هذا مما صح عن أنبيائهم السابقين في الدعاء أو في النداء إلى الصلاة، وربما كان من الشريعة المبدلة أو المغيرة. المهم أننا لا نستطيع أن نجزم في هذا الأمر بشيء إلا إذا جاء شيء عن المصطفى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الذي نتحدث فيه هو الصور الذي ينفخ فيه عند نهاية الدنيا ودخول الآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الصور فقال: قرن ينفخ فيه. وهذا حديث ثابت الإسناد، وأورده العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث. هذا حديث صححه الأئمة الكبار. إذا الصور مفسر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا وجدنا في كتب التفسير اختلاف بين بعض المفسرين، وليس كل اختلاف يكون يعني يحتج بالخلاف، وإنما متى يحتج بالخلاف؟ إن لم يكن هناك دليل ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، يعني حينما يختلف الناس ولا نستطيع أن نرجح قولا على قول نقول إن المسألة مختلف فيها، ولكن إذا جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع السلف الصالح أو جاء ذلك في رواية قول أو قول صحابي موقوف عليه ولم يخالفه في ذلك أحد من الأصحاب، حينئذ يكون القول حجة في دين الله تبارك وتعالى. ولكن ذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ونفخ في الصور، في الصور جمع صورة، نفخ في الصور جمع صورة، وهذا فسره بعض أهل العلم على أن المراد بالنفخ أن ملك الأرواح أو ملك الصور سينفخ في صور البشر. الصور بمعنى الإيه؟ الأجساد، هذه الأجساد التي ستنبت كما ستعلمون الآن بمشيئة الله تعالى، ستعلمون أن الأجساد تنبت حينما ينزل ماء من السماء على العظمة الصغيرة التي بقيت من كل إنسان، فالإنسان سيأكله التراب ويتحول إلى تراب، سيأكله الدود ويتحول إلى تراب، كل إنسان باستثناء الأنبياء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فكل شيء يؤكل في الإنسان ويفنى باستثناء عظمة صغيرة مستديرة اللي يسمى في العصعوز دي اسمه عجب الذنب، عجب الذنب، هذه لا تؤكل ولا تفنى، فتكون هذه بمثابة النطفة التي يخلق من الإنسان. فحينما ينزل الماء من السماء على هذه الدقائق الصغيرة من عظام الخلق إذا به ينبت، ينبت مرة أخرى حتى يصل إلى صورة جسد متكامل، فحينئذ ينفخ في الصور بعد أن تجتمع الأرواح في الصور اللي هو البوق، فينفخ فيه ملك الصور، فإذا بهذه الأرواح تطير لتدخل في ماذا؟ في هذه الأجساد. فمن قرأ قراءة الحسن البصري ونفخ في الصور اعتبر أن الصور هي الأجساد، فالصور جمع صورة، واخدين بالكم ولا لا؟ ويذكر عن الحسن البصري أنه قرأ الصور جمع صورة، وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح. هذا القول قول سنبين خطأه الآن، وقول خطأ ليه؟ لأن هذه القراءة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبتها أهل العلم بالقراءات، فالقراءات لها علماء، زي ما بنتكلم عن الحديث ونقول هذا الحديث صححه أئمة الحديث، هذا الحديث ضعفه أئمة الحديث، نقول كذلك هذه القراءة صححها أئمة القراءات، هذه القراءة ضعفها أئمة القراءات، فهي ليست بقراءة ثابتة النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل القراءات الصحيحة قرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لما بتسمع قراءة نافع، تسمع قراءة ابن عامر، تسمع قراءة أبي عمرو، تسمع قراءة الكسائي، تسمع قراءة عاصم ومن قرأ عنه طالما صحت، فهذه قراءات قرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل القراءات كانت اجتهادية؟ أبدا، القراءات توقيتية، القراءات توقيتية ولا اجتهادية؟ توقيتية. لا تظن أن إنسانا كان يقرأ من عند نفسه يعني بيجتهد في قراءة المصحف، هذه القراءة التي نقلت عن الحسن البصري لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول آخر يؤدي نفس المعنى، وهو نقل عن أبي عبيدة والكلبي، أما الصور بسكون الواو جمع صورة، كما يقال سور المدينة جمع صورة بالسين، والصوف جمع صوفة، وبسر جمع بسرة، فقيل لهم ردا على هذا، هذا خطأ في العربية، لأن هذا جمع لمفرد. الصوف جمع ودبلكم الصوف جمع صوفة، وبسط جمع بسرة، وصور المدينة جمع ايه صورة، كده ولا لا؟ بالسين. فهل هذا مفرد وذاك جمع، ام هذا اسم جمع؟ اسم جمع، ليس هذا جمعا، لكن صورة بالصاد، جمعها صور، ليس في اللغة العربية صور جمع ايه صورة، هذا خطأ في اللغة العربية. تبقى القراءة لم تثبت، ومن الناحية العربية لم يثبت هذا الكلام، لأن قولهم صور المدينة هذا من باب الاسم، اسم الجمع مش جمع، اسم جمع يفرق بينه وبين مفرده بزيادة الايه التاء المربوطة، واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما تقول مثلا تمر وتمرة، واخدين بالكم؟ تمر وتمرة، فنفرق بين اسم الجمع وبين المفرد بايه؟ بالتاء المربوطة. لكن انا عندي صورة جمعها ايه؟ صور، قولا واحدا. فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ ونفق في الصور؟ لا، نفق في الصور، والصور ليس جمع ايه؟ صورة. واضح الكلام؟ وبناء على ذلك طبقوا هذه القراءات، ولذلك استدلوا على تضعيفها بقوله تعالى وصوركم فأحسن إيه صور، ما قالش فأحسن صوركم، لا صوركم، يبقى جمع الصورة إيه صور، يبقى الصور حاجة تانية خالص غير إيه غير الصور وجمع الصور، يبقى الصور هو البوق. ولذلك هذه القراءة لم تثبت ولن يعرف هذا الأمر عن العرب. ثالثا يخالف ذلك ايه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويخالف تفسير النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ان السور هو الايه بوق ينفق فيه. فشوف ان الاقوال الصحيحة كلها تتعاضد والاقوال الضعيفة تتهافت، الاقوال الايه الصحيحة تتعاضد والاقوال الضعيفة ايه تتفاقم. وبناء على ذلك فسر العلماء كلمة الصور. طيب من هو الناسخ في الصور؟ يقول ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه كما في فتح الباري اشتهر ان صاحب الصور اسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الاجماع، فان صح الاجماع كان ايه حجة، ان صح الاجماع كان حجة. وعلى ذلك يقول الناس ان ملك النفخ في الصور هو من اسرافيل عليه السلام، ولا يخالف في ذلك احد فيما نعلم. ولكن هل وقع التصريح باسمه في القرآن او في السنة الصحيحة؟ لا، وقع التصريح به في حديث وهب ابن منبه، وفي حديث ابي سعيد عند البيهقي، وفي حديث ابي هريرة عند ابن مردوي، وكذا في حديث الصور الطويل. هل هذه الاحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تثبت. فهل لو قال انسان، احنا مثلا لو واحد قال لنا ملك اللي بيقبض الارواح اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عزرائيل. هذا غير ثابت. فلو حد جاء قدامك وقال لك سيدنا عزرائيل تنكر عليه. ليه تنكر عليه؟ لان هذا لم يثبت في الكتاب او في السنة الصحيحة، وانما الذي جاء في القرآن ايه قل يتوفاكم ملك الموت، مش كده ولا لا؟ وبين ان لهذا الملك اعوان كما في حديث البراء بن عازب الطويل، وجاء في القرآن ما يعضد في قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فدل ذلك على ان ملك الموت له ايه اعوان كثر، اعوان كتير جدا. تمام. وعلى هذا يفسر قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طيب لو انتقلنا الى الامر الاخر، يبقى عزرائيل لم يثبت في الكتاب ولا في السنه. طيب هل اجمعت الامه؟ وطبعا الاجماع مش العامه، الاجماع اجماع مين؟ اهل العلم. هل نقل الاجماع في تسميه ملك الموت بعزرائيل؟ نقول لا. وعلى ذلك لا نصحح القول بتسمية ملك الموت بعز رئيس. لكن لو جاء الناس وقالوا ملك النفخ في الصور اسمه إسرافيل لا نستطيع أن ننكر، لأن بعض أهل العلم قد نقل في ذلك الإجماع، والإجماع إيه؟ حجة لو ثبت، ولكننا لسنا بصدد مناقشة هذا الإجماع، ولكن الأمر مضمون، وعلى ذلك العلماء ينقلون هذا الأمر بدون أن ينكر أحد هذا الأمر. وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منذ أن خلقه الله تعالى، منذ أن خلقه الله وهو مستعد للنفخ في الصور. يعني أنت قاعد نايم قاعدين بمعصى الله، وهناك ملك صاغ بأذنيه وحنى جبهته واستعد للنفخ في الصور، مستني أن يؤذن له، مستني ومنتظر أن يؤمر من قبل رب العالمين سبحانه. ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طرف صاحب الصور، طرف يعني نظره، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به، منذ وكل بالصور طرفه يعني عينه مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، يعني ما بيرمش علشان خايف لحسن يرتد إليه طرفه فيصدر الأمر فيكون غير مستعد. شوف الملائكة السباقين إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. هذا الحديث صححه الحاكم في مستدركه ووافقه الإمام الذهبي وفي السلسلة الصحيحة كذلك عند شيخنا الألباني رحمة الله عليه. طبعا كلما مر الزمان واقتربت الساعة كلما أصبح ملك الصور أكثر استعدادا وتهيئا للنفخ في الصور. روى ابن المبارك في كتاب الزهد والترمذي في سننه وأبو نعيم في الحلية وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعمك، كيف أنعمك وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ، فكيف أنعم، كيف أتنعم في الدنيا؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو من هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، هو الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أول أهل الجنة دخولا، ومع ذلك يقول كيف أنعم. وملك الصور قد استعد للنفخ في الصور، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أحرص الناس على الخير، قالوا: فكيف نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. هذه الكلمة التي قالها رسولكم صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الناس الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، حسبنا، عارف يعني حسب يعني ايه؟ الكافي. من الكافي؟ الله. أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده وعبده، مفرد مضاف يفيد ايه؟ العموم. فقراءة عبده تساوي في المعنى قراءة ايه؟ عباده. أليس الله بكاف عبده؟ لأن المفرد المضاف يفيد الايه؟ العموم. مش كده؟ وكتابك الذي أنزلت، يبقى ايه؟ كل الكتب التي أنزلها. فهنا يقول حسبنا الله يعني كافينا الله ونعم الوكيل، نعم ربنا الوكيل، توكلنا على الله ربنا. وقال الترمذي حديث حسن، وقد ذكر الشيخ الألباني رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في السلسلة الصحيحة بما يدل على صحة. هناك رواية بتقول ايه في حديث أنس الذي أخرجه الضياء في المختارة، يقول لم يصرف عن ملك الصور، لم يصرف مرمش، لم يصرف قط مخافة أن يؤمر قبل ذلك. انظر هذا الكلام لو تدبره الإنسان لعلم أننا مفرطون أشد وأعظم ما يكون التفريط. انظر إلى ما يعني هذا الأمر لو وضعه الإنسان نصر عينيه أن ملك الصور منذ أن خلق التقم الصور ولا يزال لم تفرط بطر، لم يفرط طرف أو بطر أبدا مخافة أن يؤمر بالنفخ في الصور فلا يكون مستعدا. من ضمن ما جاءنا في السنة الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوضح لنا وبين لنا اليوم الذي يكون فيه النفخة، فاليوم الذي تقوم فيه الساعة هو يوم الايه؟ الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. يبقى الساعة يوم الجمعة، ذلك سيبين لكم وسيظهر لكم من الأحاديث الصحيحة أن الخلق جميعا مشفقون من يوم الجمعة إلا الإنس والجن، كل الناس مشفقون من يوم الجمعة. يقول عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه خبز حتى الموت، مات آدم عليه السلام في يوم الجمعة، وفيه النفخة، النفخة ستكون يوم الجمعة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. يبقى فأكثروا، يبقى هذا مرتبط بما سبق، بمعنى ذلك أن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فضل عظيم في هذا الأمر، وفيه خير بالنسبة لمكثري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه الذين صلوا عليه، صلاة تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو لا يعلم من يصلي عليه، وإنما يعلم بإيه؟ لأنه لا يعلم الغيب، وإنما يعلمه الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في تعليقه على مشكات المصابيح. وفي مسند الطبراني الأوسط والحلية لأبي نعيم عن أنس رضي الله عنه قال، بعض الناس يقولوا أبو نعيم، هذا خطأ، اسمه أبو إيه؟ نعيم، تمام بالتصغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأيام وعرض علي فيها يوم الجمعة، فإذا هي كمرآة بيضاء، مرآة بيضاء في وسطها نقطة سوداء، نقطة كده سوداء، فقلت ما هذه؟ قيل الساعة. يبقى المراية كل أيام الجمعة على مستوى الدنيا مراية بيضاء، ولكن فيها نقطة سوداء، فلما سأل صلى الله عليه وسلم عن هذه النقطة السوداء قال هي الساعة، والحديث في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع. ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات، كل المخلوقات في يوم الجمعة تكون مشفقة خائفة إلا الإنس والجن، الجميع يكون خائفا إلا الإنس وإلا الجن. ففي موطأ الإمام مالك، طبعا كل الكلام ده علم غيب، كيف نعلمه؟ من أين نعلمه؟ يلتفت للسنة. ففي موطأ الإمام مالك وسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه ربنا تبع عليهم الجمعة، وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة تصيخ بأذنها تستمع تنتظر مصيخة يوم الجمعة حتى تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس هم الوحيدين اللي في طغيانهم يعمهون. وفيه في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. خذوا بقى شوفوا عظمة يوم الجمعة وخطورة يوم الجمعة، وتجد الناس يقول لك يا عم يوم الجمعة يوم أجازة، اللي يروح السينما واللي يروح الماتش واللي يروح كذا واللي يروح يتسوق واللي يروح يمشي في الشارع يبص يمين وشمال وتقرصه على الرومان بيلي عمال يبص يمين وشمال ولا يدري عظمة الجمعة وقيمة الجمعة. حيوانات نفسها الدواب مشفقة من يوم الجمعة إلا الإنس والجن سلمنا الله وإياه. طيب ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كم مرة ينفق في الصور؟ وعيد آية بتقول ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. الظاهر أن إسرافيل ينفق في الصور مرتين، الأولى يحصل بها الصعق والثانية يحصل بها البعث، وجاء ذلك في سورة الزمر كما قرأت عليه. ولذلك جاء في قوله تعالى في سورة النازعات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجب. الراجفة الصعقة اللي هي النفخة الأولى تتبعها الرادفة النفخة الثانية. وفي موضع آخر سمى الصعقة أو النفخة سماها بالصيحة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يعني يخصمون يعني يخصمون، فأضغمت التأخ الصاد يخصمون يعني إيه يخصمون، لا فلا يستطيعون توصية موصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور دي بقى النفخة الايه الثانية، لان الاولى سماها صيحة. ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث، الاجداث جمع ايه جدل اللي هي الايه القبور، الى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا هما نفقتان. ولكن أما نيجي ننظر برضو للأحاديث نجد الأحاديث بيتكلم عن نفختين. في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. يعني إيه أبيت؟ يعني أبيت أن أجيب، معرفش، قد يكون يعلم وقد يكون أخفى المعلومة. والظن به أنه إيه؟ لا يعلم، لأن أبا هريرة ما كان يعلم شيئا إلا وإيه ويخبر به رضي الله عنه. ولذلك أكثر من ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأوتي حافظة شديدة جدا ذرية كان يحفظ نعمة بفضل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا. فقال أبيت، يعني أبيت أن أخبركم. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قال أربعون سنة؟ قال أبيت. إذن العلم عند الله عز وجل، لا نعلم أربعين يوما أربعين ساعة أربعين سنة أربعين شهرا، لا ندري. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحدا فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ليتا يعني صفقة العنق رفعها أصغى واحدة خفضها والثانية رفعها أصغى ليتا الليت اللي هو صفقة العنق دي واحدة تنخفض والثانية إيه ترتفع يبقى واحدة ميلة اللي هو عايز إيه يسمع إلا أصغى ليتا ورفع ليتا اللي هي صفقة العنق فأول من يسمعه يسمع النفخة رجل يلوط حوض إبلي وشرحناه المرة اللي فاتت يلوط حوض إبلي يعني بيليس عليه كده بيمحره بيعمل حوض للإبل تشرب منه فبيليسه بالمونة وبيمحره يلوط حوض إبلي قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا بعد موت الناس وصعقة الناس يقعد بقى قد ايه الفترة الناس يقعدوا قد ايه 40 الله اعلم ينزل الله في اثناء هذه 40 مطرا كأنه الطل او الظل نعمان الشاك نعمان بقى احد الرواة في صحيح الامام مسلم شك هل قال الحديث الطل او الظل كأنه يظل الناس المطر ولا كأنه الطل عارف المطر الخفيف اللي بيجي في وقت الفجرية اسمه الطل قال فتنبت منه أجساد الناس فتنبت منه أجساد وتنبت منين من عجب الذنب كما سيجيك في الأحاديث ثم ينفخ فيه أخرى النفخة الثانية تكون أنت بقى بعد ما تتكامل الايه الأجسام وتنبت تجمع الأرواح في الصور وصور كبير قرن كبير تجمع في أرواح العالمين فينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون متكاملين عشان يسمعوا وينظروا كل شيء وأخرج البياقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض ملك عظيم ضخم مش كده؟ يعني هذه الأجساد أجساد الملائكة أشياء كبيرة جدا شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف جبريل اللي 660 جماعة نعم ليه 600 جناح ليه 600 جناح جبريل الله خير ليه 600 جناح حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا عظيما هائلا خلقا هائلا ولذلك لم يروا في حياتي على خلقتي الا ايه مرتين المرة الاولى في غبر الغار ودي اللي كانت شديدة جدا عليه والمرة الثانية عند ايه سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فقال ثم يقوم ملك الصور بين السماء والارض فينفخ فيه والصور قرن اهو الحديث بيوضحه تاني فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الارض الا مات الا من شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء الله ان يكون وهذا اورده الامام ابن حجر في فتح الباري وقال اخرجه البياقي بسند قوي وروى اوس بن اوس الثقفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه الصعقة وفيه النفخة يعني الصعقة والنفخة تكونان في يوم الجمعة وقد أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد رجح هذا الذي دلت عليه الآيات هنا والأحاديث بتبين النفخة كم نفخة كان من بس نفخة الصعق هي نفخة الفزع هي الصيحة هي الراجفة والنفخة الثانية هي الرادفة هي النفخة التي الناس اللي اسمها نفخة القيام فإذا هم قيام ينظرون يوم يقوم الناس لرب العالمين ولذلك النفخة الأولى دي عند الساعة لكن النفخة الثانية عند القيامة مش كده فهما نفختان يبقى هذا رجحه جمع من اهل العلم ورجحه الامام القرطبي في كتاب التذكرة وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباب. ولكن ذهب جمع من اهل العلم الى انها ثلاث نفخات، وهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، تمام، وكل اتوه داخل. والنفخة الثانية الصعق، والنفخة الثالثة الايه؟ البعث. وهذا القول اختاره ابو بكر بن العربي والامام الشيخ الاسلامي ابن تيمية والحافظ ابن كثير، وكذلك تبعهم السفاريني وهو صاحب كتاب لوامع الانوار الباهية. الحجة في ذلك انهم اضافوا النفخة الثالثة اللي هي الاولى، جعلوها اللي هي نفخة الايه؟ الفزع. واحتجوا ببعض الاحاديث، ومن حديث السور الطويل، وحديث السور الطويل هو حديث لو قرأتموه حديث جميل قوي، ولكنه حديث قال عنه الحفاظ حديث ايه؟ مركب، ركبه البعض، واورده شيخ الامام ابن كثير عند تفسير سورة الانعام لما ذكر قول الله تعالى وله الملك يوم ينفخ في السور في سورة الانعام، اورد هذا الحديث بطولي. وهذا الحديث مركب، مركب من احاديث، في احاديث كثيره من ضمنه جمل كثيره جاءت صحيحه، ولكنه حديث منكر، لان الراوي حينما يركب احاديث هذا دليل على انه ايه؟ اخطا خطا جسيما. المفروض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يروى بدون ايه؟ هذا التركيب. هو ركب الاحاديث وفي احاديث صحيحه وفي احاديث ضعيفه وما شاكل ذلك، ولذلك استنكره بعض اهل العلم والمحققون منه. فالذين احتجوا بهذا احتجوا بان حديث الصور وآية النمل بتتكلم عن نفخة ثالثة، فهل النفخة الثالثة طبعا الحديث غير صحيح؟ طيب والآية هل هي دليل؟ ايه اللي يمنع ان تكون النفخة نفخة فزع وصعق في نفس الوقت؟ يفزعون فيترتب على ذلك انهم يصعق، مش كده ولا لا؟ يبقى ليس هناك مانعا من ان النفخة تكون نفخة واحدة فيفزع الناس اولا ثم يصعقون، وهذا هو الراجح ان شاء الله تعالى. اما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على ان هذه نفخة ثالثة، إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة، فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم، والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم، فهذه نفخة فزع وتلك نفخة إيه؟ فإن كان الناس سيصعقون فما المانع؟ يعني إن كان سيصعقون فمن باب أولى إيه؟ سيصابون بالفزع، تمام ولا لا؟ نعم. أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب، كما يقول الحجة في علم الحديث الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ونقل تضعيفه عن البيهقي. الشيخ الألباني تكلم على الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب، تكلم عليه في كتاب الترغيب والترهيب. الشيخ الألباني قسم كتاب الترغيب والترهيب إلى إيه؟ قسمين، الصحيح والضعيف، وتكلم على كل حديث وبين ضعف هذا وتصحيحه لذلك. رحمة الله عليه كان إماما، كان أمة، يعني من النادر أن تقع على حديث لم يتكلم في الشيخ الألباني، من النادر أن تقع عينك على حديث لم يتكلم في الشيخ الألباني بتصحيح أو تضعيف. يعني أنا أود أن يجمع بعض الناس الأحاديث لا التي تكلم فيها الألباني، لا، وإلا يبقى يجمعوا كل الأحاديث، يجمعوا الأحاديث التي إيه؟ لم يتكلم فيها الألباني، وتقوم لجنة علمية بدراسة أسانيد هذه الأحاديث للحكم عليها، مش كده؟ يعني يريد الذين اللي بيصححوا اللي اتصحح، واللي بيضعفوا اللي اتضعف، واللي بيحققوا اللي اتحقق، واللي بيخرجوا اللي اتخرج، يريدهم مجهوداتهم دي يضيعوها في إيه؟ في الأحاديث التي لم يتعرض أحد للكلام فيها، فسيقدمون للأمة
خدمة جميلة. يعني في إخواننا الذين يعملون بالأحاديث هم يعني قلة مش كتار اللي شغالين في العمل التحقيقي للأحاديث، ياريتهم يقومون بجمع الأحاديث التي لم يتكلم فيها الشيخ الألباني ويورونا مهارتهم ويتكلموا ويقدموا للأمة خدمة جليلة، وتقوم لجنة علمية منهم نعم يجمعوا بالكمبيوتر يجمعوا بالكمبيوتر، المهم يقدموا للأمة خدمة بدل من تحقيق المتحقق وتخريج الايه المتخرج. وانا صاحب السبق في هذه الكلمة مش كده ولا ايه؟ يعني حصريا بلغة النت ولغة الفضائيات دلوقتي ما يطغف هذه اللغات على علينا. فقال يبقى كده عرفنا انهم قولان ولا ثلاث اقوال؟ قولان، قول ان هناك كم نفخة؟ اثنين، ده القول اللي هو قول الجمهور. هناك قول اختاره ابن العربي الحافظ الامام، مش ابن عربي النكرة الطائي الصوفي بتاع حلول الاتحاد، لا حلول الاتحاد مش مدينة ولا حاجة ولا حزب جديد، حزب حلول الاتحاد ده والعياذ بالله مذهب من المذاهب الالحادية سلمه الله واياه. لكن احنا بنتكلم عن الحافظ الامام ابي بكر ابن العربي رحمة الله عليه، والامام ابن تيمية والامام ابن كثير هم الذين اختاروا ايه ان النفخات عددها كام؟ ثلاثة. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن نفخات يوم القيامة أربعة. إذا ابن حزم خلاه أربعة. الأولى نفخة إماتة، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت، وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها احد، والرابعه نفخه افاقه من ذلك الغشي. يبقى عايز يقول لك النفخه في نفخه صعق، نفخه فزع وصعق، يعني غش، يعني الواحد يغشى عليه للي هم مستثنون من الموت، وفي نفخه افاقه من الصعق، وفي نفخه موت للي ما مات، ونفخه احياء للي ايه. طبعا الكلام ده ممكن يجمع بهم نفختين، بس هو فاتت منه المسألة وزعت شوية. كلامه صح بفعلا، لان فيه هيغشى عليه ويصعق ما يموتش، وفيه هيموت، وفيه النفخة دي النفخة الاولى، ده النفخة الاولى اللي ما ماتش هيموت، واللي مات الارواح تصعق مش كده ولا لا. ثم نفخة النفخة الثانية يعمل ايه؟ اللي مات يحيى، واللي كان صعق وغشي عليه يفيق. واضحة؟ واضحة المسألة ولا لا؟ يبقى هو خلاهم اربعة مع انهم اثنين، فهو وسع شوية. ولذلك قال الحافظ ابن حزم بعد ان حكم قالة ابن حزم، قال وهذا الذي ذكره من كون الثنتين اربعا ليس بواضح، بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما، فالأولى يموت فيها كل من كان حيا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، يبقى دي نفخة واحدة، وخلوهم نفختين، والثانية يعيش بها من مات، ويفيق بها من غشي عليه والله أعلم، وهذا هو التحقيق، خلي بالك، ده ماذا بالجمهور، هو ربي هنا على ابن حزم الذي، والمسألة يعني زي ما انتم شايفين مقتبلة. لكن عندنا قول الله تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، استثنى من شاء الله، وكذلك نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. فمن هم المستثنون هنا؟ مين اللي ربنا استثناهم في الفزع وفي الصعق؟ دي مسألة جعلت العلماء يتناقشون، وبعد مناقشتهم اختلفوا في هذا الامر. وطبعا ليس كل اختلاف يكون المساله يقول المساله فيها خلاف، لا، يشوف القول اللي فيه الدليل اللي الراجع، فلو لم نستطع الترجيح يبقى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، مش كده ولا ايه؟ نعم. ذهب ابن حزم، وطبعا ابن حزم بينقل اقواله مظان اقوالي هنا في كتاب الايه؟ الفصل في الملل والاهواء والنحل، له كتاب نفيذ
اسمه الفصل في الملل والأهواء والنحل. ذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة. قال إن ربنا استثناهم هنا الملائكة. ليه؟ قال لأن الملائكة في اعتقاده في اعتقاد ابن حزم يعني أرواح. لا أرواح فيها يعني مش أجساد فيها أرواح. هم أرواح. والأرواح لا تموت. فلا يموتون أصلا. ده كلام ابن حزم. وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم طبعا يرد عليه الأئمة زي الإمام ابن تيمية والإمام الحافظ ابن حجر وغيرهم. هيردوا عليه ويقولوا له مين قال إن الملائكة لا يموتون؟ هذا أمر غير مسلم. جبت الكلام ده منين يا شيخ ابن حزم؟ فالملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهم عبيد مربوبون مقهورون، خلقهم وهو قادر على إماتتهم وإحيائهم. وقد ثبت في الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي. إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي يعني يغشى عليهم فيصعقون. وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صاعقون. فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي. فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز عليهم صعق الموت. يعني حينما يتكلم الله عز وجل بالوحي الملائكة يحدث لها إيه؟ تضرب بأجنحتها فتتكسر الأجنحة خضعانا لأمر الله فيقعون غشيا. ولذلك جاء ذلك في القرآن الكريم في سورة سبأ في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. فالملائكة لها قلوب كده ولا لا؟ ده دليله حتى إذا فزع. سورة سبأ بتذكر الحالة الثانية لكن الحديث ذكر الحالة الأولانية. الحالة الأولى إيه؟ حينما يتكلم الرحمن سبحانه تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله فتصاب بغشي، تصاب من شدة الفزع. ثم سورة سبأ بقى بتحكي الحالة الثانية ليه؟ حتى إذا فزع. فزع بالتجديد معناه إيه؟ زال الفزع. التجديد هنا المقصود بإيه؟ زوال الفزع مش الفزع، لا الفزع خلاص عدى. فلما فزعوا صعقوا فغشي عليه. فلما زال الفزع حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع الفزع يعني زال الفزع عن القلوب. قالوا ابدأوا يسألوا ماذا قال ربكم؟ ابدأوا يسألوا حتى ينتهي الأمر إلى جبريل عليه السلام فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير. هو لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. وأتى بهذا الكلام في المجال التعرض للشفاعة علشان يبين لك إن الشفاعة هذه تكون شفاعة الخائف، شفاعة الذليل، شفاعة المربوب، شفاعة المقهور، مش شفاعة زي الشفاعات الدنيوية لا. ولذلك قال إيه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. يبقى لما بيأذن لهم بالشفاعة ويسمعوا كلامه يقعون غشية. فإذا فزع عنهم الفزع وزال الفزع يؤذن لهم في الشفاعة. أمر خطير. فإذا كان الشافع بهذه المثابة يبقى المشفوع في حالته إيه؟ ذا لا يشفع هذا بيرتعد. لا يتكلمون يوم يقوم الملائكة، لو ما يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والذي يتكلم طبعا مش يقوله غير صواب ويأذن له يتكلموش. ولذلك وعنت الوجوه للحي القيوم. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا خوف الملائكة التي لا تعصى، التي تفعل ما تؤمر به، المخلوقات الهائلة دي الجبارة القوية الخارقة دي، ملائكة عظيمة. ملائكة يعني حينما تتحدث عن قدرة الملائكة وقوى الملائكة التي جعلها الله عز وجل فيهم تجد أشياء لا تخطر على بالك أنت أصلا، أشياء لا تخطر على البال، أشياء خارقة للعادة. التي يعملها الملائكة. ومع ذلك بهذه المثابة أمام رب العالمين. أمال أنت بقى تعمل أنت إيه؟ أمال أنت بقى يا إنسان ماذا تفعل أنت؟ فهنا يقول الحجم من الملائكة لا تموت. فرد عنه لله إذا كانت بتقع غشية ومصعوقة تصعق، اللي يمنع إنها إيه؟ تصعق صعق موت كما تصعق صعق غشية، تصعق صعق موت. ما هو موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق، لم يمت وإنما إيه؟ صعق غشي عليه. والملائكة يحدث لها شيء من هذا، يبقى الفرق بينه وبين ممكن اللي صعق يموت، فكذلك هم يصعقون. فردوا على ابن حزم كده. يبقى ابن حزم قال الملائكة هذا الكلام في زي ما انتم شايفين مناقشه. وذهب مقاتل وغيره الى انهم جبرائيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت، وهذا كلام. واضاف اليه بعض اهل العلم حملة العرش ايضا يدخلوا في من استثناهم الله، ولكن هذا الكلام لا يصح الا اذا ايه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتوقف على صحة الاحاديث. ولكن اهل العلم بالحديث لا يصححون هذه الاخبار، اذا معنى ذلك ان هذا الكلام كعدمه طالما لم يستدل فيه بدليل صحيح بالنسبة الى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى استثناء الملائكة كلهم كما قال ابن حزم لانهم لا يموتون، هذا كلام ليس عليه دليل. استثناء طائفة من الملائكة كجبرائيل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، وورد في ذلك حديث الصور، هذا لا يثبت. والأحاديث التي جاءت في هذه الأخبار لا تصح، وهذه أمور غيبية لا تؤخذ بالرأي، وإنما تؤخذ بالإيه؟ بالثابت عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن المراد به الذين في الجنة من الحور العين والولدان، وأضاف إليه أبو إسحاق بن شقلة من الحنابلة، والضحاك بن مزاحم خزان الجنة، والضحاك بن مزاحم برضه قال بقول الإمام أحمد، وأضاف مين؟ وخزان الجنة، خازن الجنة وخازن النار، وما فيها من الحياة في النار من الحياة والعقارب، يعني المخلوقات اللي موجودة في النار والمخلوقات اللي موجودة فين؟ في الجنة. ليه؟ قالوا لأن الجنة والنار دار خلقهما الله عز وجل للإيه؟ للخلود والبقاء. واخدين بالكم؟ ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت. ابن تيمية رجح قول الإمام أحمد بن حنبل لأن المخلوقات الموجودة في الجنة والنار هذه خلقت لإيه؟ للخلود. وقد جنح قول الرابع، جنح أبو العباس القرطبي صاحب المفهم إلى شرح صحيح مسلم إلى أن المراد بهم الأموات كلهم، لكون لا إحساس لهم فلا يصعقون. لا بتقول ونفخ في الصور فصعق إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض. طبعا الموتى مش هيصعقوا. ليه؟ لأن الموتى ميتين أصلا، وقال الميت يحس. بس هذا الكلام خطأ. ليه؟ لأنك بتتكلم عن الميت تقصد الجثة ولا الروح؟ إن كانت الجثمان نعم الجثمان ميت، لكن الأرواح ما ماتتش، فمن الممكن ان تصاب الارواح بالايه؟ بالصعقه. تمام ولا لا؟ الارواح. وذلك سيثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم انه قال يصعق الناس يوم القيامه، مش كده؟ فاكون اول من يفيق صلى الله عليه وسلم، فانظر فاذا بموسى عليه السلام اخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أغنت عنه صعقة الطور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صعق، والرسول ميت ولا حي؟ مات صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هتصعق إيه؟ الأرواح، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك إن الأرواح هتصعق. فكلام أبو العباس، كلام أبي العباس القرطبي صاحب المفهم، أبو العباس القرطبي صاحب المفهم غير أبي العباس، غير القرطبي ابو عبد الله اللي هو صاحب التفسير، ايهما اسبق صاحب المفهم وشيخه؟ يعني ابو العباس القرطبي صاحب المفهم شيخ القرطبي المفسر، واخدين بالكم؟ نعم. وكثيرا ما ينقل عنه الامام القرطبي في التفسير. يقول ان مراد بالمستثنين هنا الموتى كلهم لكونهم لا احساس لهم فلا يصعقون. وما دار اليه ابو العباس صحيح. اذا فسرنا الصعق بالموت فان الانسان يموت مره واحده. لو قلنا ان الصعق المقصود بها الموت لان الارواح لا تموت اصلا والانسان مش هيموت مره واحده مره ثانيه لان ربنا قال على السنه الناس يوم القيامه ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترضنا بذنوبنا. هو الذي احياكم ثم يميتكم كنتم امواتا ثم احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. يبقى وابو بكر الصديق بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها، مش كده ولا لا؟ فلا يكون عليك موت بعد ذلك، هي موتة واحدة وخلاص اللي الإنسان بيموتها، واضح؟ يبقى معنى ذلك هل إذا كان الصعق المأخوذ بالموت يبقى نفسر الصعق إما بالموت وإما بالغشية، فإن كان المقصود به الموت فالموت لا يموتون، تمام؟ وإن كان الغشية فالأرواح تصعق، واضح؟ يبقى هذا الكلام في مناقشة لأبي العباس القرطبي. فإن الإنسان يموت مرة واحدة، قال تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يبقى مش هيموت تاني، لكن تصعق الروح صعق إيه؟ الغشية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فأفيق ولم يقل فأبعد، تمام؟ وقد عقد ابن القيم في كتاب الروح فصلا بين فيه أن أهل العلم قد اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور. الكلام اللي أنا كنت اتكلمت فيه سابقا لما كنا بنناقش قضية قبض الأرواح، هل الأرواح تموت؟ ما جاش في القرآن ولا في السنة موت للأرواح، وإنما الذي جاء موت لليه؟ للنفس. ولذلك يقول كل نفس إيه؟ ذائقة الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها. يبقى الأنفس هي النفس هي اللي بتموت، لكن الروح بين لنا ان الروح كما في حديث البراء بن عازب وغيره تقبضها الملائكة. فما هي النفس وما هي الروح؟ الراجح ان النفس هي الجسد المتلبس بالروح، فالجسد مع الروح في حالة واحدة متحدين، يبقى دي نفس والنفس تقع عليها الموت، وموت النفس مفارقة الروح للجسد. يبقى مفارقة الروح للجسد انفصال الروح عن الجسد ده موت النفس، واضح؟ يبقى موت النفس ان تنفصل الارواح عن الايه؟ عن الاجساد، لكن الروح لا تموت. ولذلك الارواح ايه؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ارواح المؤمنين ايه؟ انها حوائط، الارواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح او تمرح في الجنة. يبقى ركب لها رب العالمين لهذه الارواح، ارواح الشهداء، ركب لها اجسادا بعد ما يموت في البرزخ، مش في الجنة، مش في الاخرة، لا في العالم البرزخ تركب لها اجساد فتمرح وتسرح في الجنة. لكن ارواح المؤمنين طيور، يبقى هي نفسها طيور تعلق في اشجار الجنة. يبقى جعل الارواح مش راكبه في اجساد، وانما ارواح المؤمنين عموما ايه؟ تبقى هي طيور، واخدين بالكم؟ لكن ارواح الشهداء تبقى لها خاصيه، تركب لها اجساد فتصبح في حواصل طير خضر تسرح او تمرح في الجنه. يبقى الارواح ما بتموتش، وانما اللي بتموت النفس، وموت النفس انفكاك الروح عن الايه؟ عن الجسد، واخدين بالكم؟ ده الكلام ده مذهب اهل السنه والجماعه في مثل هذه القضايا، باستثناء طبعا اقوال الفلاسفه وما شاكل ذلك سلمنا الله واياه. وقد عقد ابن القيم في كتابه الروح، لمن ابن القيم بكتاب اسمه ليه؟ الروح، تكلم عن هذه القضايا بتفصيل. عقد فصلا بين فيه ان اهل العلم قد اختلفوا في موت الارواح عند النفخ في الصور، والذي رجحه ابن القيم ان موت الارواح هو مفارقتها للاجساد وخروجها منها، ورد قول الذين قالوا بفناء الارواح وزوالها، فالارواح لا تفنى ولا تزول، لان النصوص دلت على ان الارواح تبقى في البرزخ معذبه او منعمه كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره. اما اذا فسرنا الصعق بالغشي، لو فسرنا الصعق بالموت يبقى تفسير ابي العباس القرطبي سليم. لكن لو قلنا ان الصاع بمعنى الغشي فان الارواح تصعق بهذا المعنى صح، يبقى الارواح تصعق ولا تكون داخله في من استثنى الله تبارك وتعالى. فان الانسان قد يسمع او يرى ما يفزعه فيصعق، كما وقع لموسى عندما راى الجبل قد زال من مكانه وقر موسى صاعقا وما مكش كده ولا لا. وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص كما في حديث ابي هريره عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، يعني تخيروني التخيير هنا من الاصطفاء بمعنى الاصطفاء، يعني لا تجعلوني افضل من موسى، لا تفضلوني على موسى عليه السلام، فان الناس يصعقون فاكون اول من يطير. فإذا موسى باطش، باطش يعني آخذ من البطش الإمساك بالقوة، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى. والحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، ورواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. وده خلي بالك الرواية دي بقى اللي بتحللنا الاشكال، فاذا انا بموسى متعلق بالعرش فلا ادري اكذلك كان ام بعد النفخة. ورواه في موضع ثالث بلفظ فان الناس يصعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا ادري اكان في من افاق قبلي او كان ممن استثنى الله. بعض اهل العلم كالامام ابن تيمية وابن القيم جعل هذه صعقة تصيب الناس يوم الايه القيامة في العرفات حينما يتجلى الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الناس بالقضاء، فإنها صعقة تأخذ الناس. وفسر بها قول الله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ولذلك الخبر هنا كما رأيتم بيقول إيه إن الناس يصعقون يوم القيامة مش عند الساعة، القيامة يعني بعد القيام، لكن عندنا رواية بتقول إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة اللي هي نفخة القيامة. فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. والكلام ده كنا ذكرناه قبل كده وذكرنا تعليق الشيخ الألباني، فاكرين الكلام ده في مناقشة هذه المسألة أما كنا بنشرح كلام الإمام ابن أبي العز شارح الطحاوية وكيف مال إلى كلام الإمام ابن القيم في كتاب الروح وما رددنا عليه به. قال وهذا الحديث صريح في أن الموت يصعق، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين يصعق فغيره أولى بالصعق. يعني لما تيجي تقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ودي تستثني الشهداء أو تستثني بعض الخلق، طب ده النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بالاستثناء، فإن لم يستثنى هو فغيره من باب أولى، مش كده ولا لا؟ فغيره من باب أولى. فقال فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين يصعق فغيره أولى بالصعق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشي هم الشهداء دون غيرهم من الأموات، يبقى معنى كده أن بقية الأموات تصعق صعق إيه؟ موت. وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الأرواح لا تموت، تمام ولا لا؟ وإلا يبقوا هذا معارض لقول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وأضاف إليهم آخرون، يعني آخرون غير المذكورين من أهل العلم الأولين، أضافوا إليهم الأنبياء يعني المستثنى الذين استثناهم الله هم الشهداء ومعهم الأنبياء أو من باب أولى الأنبياء. قال والسر في قتل هذا على الشهداء والأنبياء كما يقول شيخ القرطبي أحمد بن عمر أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا. وإذا كان هذا حال الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصا بموسى، يعني الأنبياء أحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. بس في مشكلة،
هل حياتهم في القبور او في الحياة البرزخية تستوي مع حياتنا الان؟ لا، دي حياة برزخية ليست كحياتنا ابدا، لا علاقة لها بحياتنا، حياة من نوع اخر لا نستطيع ان نكيفها ولا ان نتصوره اصلا. قال: وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه صلى الله عليه وسلم حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه. طب يرد عليه روحه، يبقى الاجساد منفصله عن الايه؟ الارواح، ده معنى الكلام. والارواح في اعلى عليين كما راه النبي، والارواح في درجات كما راها النبي صلى الله عليه وسلم في ليله المعراج حينما كان يقابل كل نبي في السماء. ودي مشكله عند البعض، ازاي التقى معهم في الارض، وازاي مر بموسى عليه السلام فوجد موسى عليه السلام يصلي في قبره، وكيف صعد الى السماء والتقى بهم. لان عالم الارواح وعالم البرزخ امر لا تكييف له، لا يكيف بواقع الدنيا، مش كده ولا لا؟ امر لا يتصور بالارواح، دي امر مختلف. انت بتبقى ماشي شايف القمر فوقيك، واحد تاني يكون في اسكندريه وشايف القمر، واحد ثالث في ليبيا وشايف القمر، فانت معاك القمر هنا ومعاك القمر هنا ومعاك، مش كده؟ والشمس اهل نصف الارض يرونها، والشمس من عالم الشهاده ولا من عالم الغيب؟ امال بقى، امال بقى ايه حال عالم الغيب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يشوف موسى في الارض ويشوفه في بيت المقدس ويطلع يشوفه في السماء، دي قضايا لا حكم لعالم الشهاده على عالم الايه؟ الغيب. يعني اذا كان القمر معاك والشمس معاك ومع اللي في ليبيا ومع اللي في السعوديه من اهل الخطوه، يعني الشمس ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فدي مساله لكبارها، وده امر وشعاعها معاك، تمام؟ طيب امال عالم الغيب الاحوال ايه؟ ولذلك قال: قد اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء ليله الاسراء في بيت المقدس وفي السماء، وخصوصا بموسى. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه، الى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بان موت الانبياء انما هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لا ندركهم، وان كانوا موجودين احياء لكن حياه ايه؟ برزخيه. والا لو كانت حياه حقيقيه كحياتنا، مش كده ولا لا؟ لما جاز لاحد ان يحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون خليفه للرسول عليه الصلاه والسلام. خليفه ليه؟ ولو احتاجوه كانوا يجوا يخبطوا على القبر ويستفتوا، والمشاكل اللي حصلت والفتن اللي حصلت كانوا يستفتوا النبي عليه الصلاه والسلام. لكنهم يعلمون انه في حياه مخالفه تماما، ولا يستطيع احد ان يتصل به صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وإن كانوا موجودين، يعني الأنبياء، مما يقطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم، وإن كانوا موجودين أحياء نقول حياة إيه؟ برزخية في عالم الغيب لا نعرف تكيفة. وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشي الإمام البيهقي. الإمام البيهقي قال إن الشهداء والأنبياء رخرين يصعقوا صعق إيه؟ غشي. فقال في صعق الأنبياء كما نقل عنه ابن حجر في فتح الباري: ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء، ده الأنبياء يعني. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعقوا، ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موسى ممن استثنى الله، فإذا كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع في صعقة الصور. يعني الأرواح تصعق بما فيها أرواح الإيه؟ الأنبياء، ولكن لا ندري هل موسى ممن استثني أم أنه أساق قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وكتب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري، إذا كان موسى استثني ولا موسى أفاق قبله، يبقى الأمر ده مما استأثر الله عز وجل إيه؟ بعلم. فالخوض فيه خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل إيه؟ شرعي كما قال الشاطبي. وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين يصعقون، ده القول اللي فات ده. ولا يكونون داخلين في الاستثناء. يبقى معنى كده ان لا الملائكه ولا الانبياء ولا الشهداء داخلين في الاستثناء. وقد نقل عن ابن عباس وابي هريره وسعيد بن جبير ان الانبياء والشهداء من الذين استثناهم الله، كما نقل ابن القيم في كتاب الروح، وعزاه ابن حجر الى البيهقي. فاذا كان المراد استثناؤهم من الموت فان هذا حق، وان كان المراد استثناؤهم من الضعف الذي يصيب الاموات كما دل عليه حديث موسى فالامر ليس كذلك. يبقى القضيه هل هو استثناء من الموت ولا استثناء من الضعف؟ ان كان استثناء من الموت فهذا حق، لان الارواح ايه؟ لا تموت، مش كده ولا لا؟ وان كان استثناء من الضعف فهذا ها الذي يصيب الاموات كما دل عليه حديث موسى عليه السلام، لانه من الممكن، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلما بعثت، وانما قال فلما ايه افقت، والافاقة عكس ايه الصعق الغشي، لكن البعث عكس الموت، واضح؟ قال وذهب بعض اهل العلم الى ان الاولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله، لانه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد، واخدين بالكم؟ ولذلك قال القرطبي صاحب التذكرة، قال شيخنا ابو العباس والصحيح انه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والكل محتمل. وما دام في احتمالات لقضايا الاعتقاد نعمل ايه؟ نمسك السنتنا. قال ابن تيميه رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى: واما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنه من الحور العين، فان الجنه ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله، فان الله اصلح في كتابه. يعني ابن تيميه بيرجح ان من في الجنه ومن في النار هؤلاء ممن استثناهم، لكن هذا بعض مما استثناه، لكن لا نستطيع ان نجزم بجميع ما استثناه الله، فان الله قد اطلق في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى، هل هو ممن استثناهم ام لا؟ وهل هو داخلهم في الاستثناء ام لا؟ فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله، لم يمكننا نحن ان نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء. هل نحن نعلم العلم وقت الساعة؟ أبدا. هل نحن نعلم أعيان الأنبياء جميع أسماء الأنبياء؟ أبدا. وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم. لكن هناك قول عن الحليم نقله القرطبي وأبى أن يكون لي رأي بقى غريب أوي. الحليم بقى له رأي غريب أوي عايزكم تسمعوه. قال يستحيل أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو جبرائيل وميكائيل وملك الموت أو الولدان والحور العين في الجنة أو موسى، ثم بين سر إنكاره لهذا فقال: أما الأول إن ربنا بيقول إيه فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فهل حملة العرش في السماوات أو في الأرض؟ شوف يقول لك إيه، يقول بإن حملة العرش ليسوا من سكان السماوات والأرض، لأن العرش فوق السماوات وهم يحملون العرش، فهم فوق السماوات، واخد بالك؟ هم تحت العرش ولكنهم فوق السماوات، فكيف يكون حملته في السماوات؟ واضح؟ واما جبرائيل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش، واخدين بالكم؟ هؤلاء يسبحون حول العرش، واذا كان العرش فوق السماوات لم يكن الاصطفاف حوله في السماوات، بس الكلام ده خطأ لسبب، لأن هذه الملائكة بتنزل وتصعد في السماوات وفي الأرض، مش كده ولا لا؟ بتنزل وتصعد. قال: وكذلك القول الثاني، لأن الولدان والحور العين في الجنان في الجنة، والجنان وإن كان بعضها أرفع من بعض فإن جميعها فوق السماوات ودون العرش، لأن الآية القرآنية بتقول إيه؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى، وسقفه عرش الرحمن. هو عايز يقول لك إن الجنة فوق السماوات ودون العرش وتحت العرش، وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء، فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء، وصرفه إلى موسى لا وجه له، لأنه قد مات حقيقة لكن روحه ما ماتتش، لأن الأرواح لا تموت، فبرضو هذا الكلام مواش الكلام النهائي. قال: فلا يموت عند نفخ الصور ثانية. نقول سبحان الله،
إذا كان هذا الذي تسميه موتا فهل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كان موتا والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين موسى؟ فقال فأجده إيه باطشا بقوائم العرش أو آخذا بقائما من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أغمت عنه صعقة إيه الطور، بمعنى ذلك أنه حدث له الغشية أو الصعقة أو وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. ورد قول الذين قالوا سمين الحليل برضه المستثنون هم الأموات، لأن الاستثناء إنما يكون لمن يمكن دخوله في الجملة، فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيها فلا معنى لاستثنائه منها، والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا فلا وجه لاستثنائهم. نقول ولكن الصعقة هل هي موت أم هي غشي؟ فإن كانت موتا فبالفعل لا يذوقون الموت إلا إيه؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ولكن لو قلنا إن الصعق صعق إيه؟ غشي اللي عكس الإفاقة، فهذا داخل فيه الإيه؟ الأرواح. والذي اختاره الحليم يعني أن الغشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تهلك الناس وتميتهم، وإنما هي صعقة تصيب الناس في الموقف بعد البعث على أحد الاحتمالين عنده، وده اللي يقوله ابن القيم وينقله عنه الوقت وهنقوله إن شاء الله. ونقل القرطبي عن شيخي أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب. قال القرطبي قال شيخنا أحمد بن عمر وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك إنما هو بعد النفخة الثانية نفخة البعث، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث موسى لما قال لا أدري أفاق قبل أم أغنت عنه إيه صعقة جبل الطور. قال ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق. ولما كان هذا قال بعض العلماء يحتمل أن يكون موسى عليه السلام ممن لم يمت من الأنبياء، وهذا باطل بما تقدم من ذكر موته عليه السلام. برضو بعض العلماء أحيانا بيقولوا كلام يعني لا يدل عليه لا معقول صريح ولا منقول صحيح. وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السماوات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات والله أعلم. فهذه يعني يقصد بها صعقة حينما يتجلى رب العالمين وأشرقت الأرض بنور ربها، فيتجلى رب العالمين سبحانه وتعالى لمحاسبة الناس، فحينئذ تحدث صعقة إيه غشي كما تحدث هذه الصعقة حينما يتكلم بالوحي فتصعق الملائكة خضعانا لأمر الله عز وجل. فهذه صعقة أخرى تكون إمتى؟ في عرصات القيامة عند مجيء الرب وجاء ربك والملك صفا صفا. وجزم ابن القيم رحمة الله عليه بأن الصعقة التي تحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام هي صعقة تكون بعد البعث، وهي المرادة بقوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وقد أوضحنا الأمر وبينا ذلك في يعني طيات كلامنا اليوم، وقبل ذلك حينما كنا نقوم بشرح الكتاب، ونتوقف إن شاء الله لنتمم الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 22 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكلامنا لا يزال حول الإيمان باليوم الآخر على التفصيل، وذكرنا الإيمان بالنفخ في الصور في اللقاء الماضي، واليوم نتمم القول في هذا الأمر وما يليه من أمور تتعلق بالإيمان باليوم الآخر فيما جاء في كتاب الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوخين فهم سلف الأمة الصالح ورضوان الله عليهم أجمعين. وهذا هو الصراط المستقيم الذي جعله رب العالمين صراطا موصلا إليه، وقال في شأنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما هو الصور الذي ينفخ فيه؟ الصور جاء في القرآن الكريم: ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور. فالصور لا بد وأن نعرف ما هو، ويفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فلنرى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصور قرن ينفخ فيه. وهذا هو المعروف عند العرب، فالمعروف في لغة العرب أن القرن هو الصور، قرن الذي ينفخ فيه هو الصور. والقرن تستعمله اليهود في النداء لصلواتهم، ينفخون في هذا القرن. ربما كان هذا مما صح عن أنبيائهم السابقين في الدعاء أو في النداء إلى الصلاة، وربما كان من الشريعة المبدلة أو المغيرة. المهم أننا لا نستطيع أن نجزم في هذا الأمر بشيء إلا إذا جاء شيء عن المصطفى المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الذي نتحدث فيه هو الصور الذي ينفخ فيه عند نهاية الدنيا ودخول الآخرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر الصور فقال: قرن ينفخ فيه. وهذا حديث ثابت الإسناد، وأورده العلامة الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث. هذا حديث صححه الأئمة الكبار. إذا الصور مفسر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا وجدنا في كتب التفسير اختلاف بين بعض المفسرين، وليس كل اختلاف يكون يعني يحتج بالخلاف، وإنما متى يحتج بالخلاف؟ إن كان لم يكن هناك دليل ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، يعني حينما يختلف الناس ولا نستطيع أن نرجح قولا على قول نقول إن المسألة مختلف فيها. ولكن إذا جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع السلف الصالح أو جاء ذلك في رواية قول أو قول صحابي موقوف عليه ولم يخالفه في ذلك أحد من الأصحاب، حينئذ يكون القول حجة في دين الله تبارك وتعالى. ولكن ذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ونفخ في الصور، في الصور جمع صورة، نفخ في الصور جمع صورة. وهذا فسره بعض أهل العلم على أن المراد بالنفخ أن ملك الأرواح أو ملك الصور سينفخ في صور البشر. الصور بمعنى الإيه؟ الأجساد، هذه الأجساد التي ستنبت كما ستعلمون الآن بمشيئة الله تعالى. ستعلمون أن الأجساد تنبت حينما ينزل ماء من السماء على العظمة الصغيرة التي بقيت من كل إنسان، فالإنسان سيأكله التراب ويتحول إلى تراب، سيأكله الدود ويتحول إلى تراب. كل إنسان باستثناء الأنبياء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فكل شيء يؤكل في الإنسان ويفنى باستثناء عظمة صغيرة مستديرة اللي في اللي يسمى في العصعوز دي اسمه عجب الذنب. عجب الذنب هذه لا تؤكل ولا تفنى، فتكون هذه بمثابة النطفة التي يخلق من الإنسان. فحينما ينزل الماء من السماء على هذه الدقائق الصغيرة من عظام الخلق إذا به ينبت، ينبت مرة أخرى حتى يصل إلى صورة جسد متكامل. فحينئذ ينفخ في الصور بعد أن تجتمع الأرواح في الصور اللي هو البوق، فينفخ فيه ملك الصور، فإذا بهذه الأرواح تطير لتدخل في ماذا؟ في هذه الأجساد. فمن قرأ قراءة الحسن البصري ونفخ في الصور اعتبر أن الصور هي الأجساد، فالصور جمع صورة. واخدين بالكم ولا لا؟ ويذكر عن الحسن البصري أنه قرأ الصور جمع صورة، وتأوله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح. هذا القول قول سنبين خطأه الآن، وقول خطأ ليه؟ لأن هذه القراءة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبتها أهل العلم بالقراءات. فالقراءات لها علماء، زي ما بنتكلم عن الحديث ونقول هذا الحديث صححه أئمة الحديث، هذا الحديث ضعفه أئمة الحديث، نقول كذلك هذه القراءة صححها أئمة القراءات، هذه القراءة ضعفها أئمة القراءات. فهي ليست بقراءة ثابتة النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل القراءات الصحيحة قرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لما بتسمع قراءة نافع، تسمع قراءة ابن عامر، تسمع قراءة أبي عمرو، تسمع قراءة الكسائي، تسمع قراءة عاصم ومن قرأ عنه طالما صحت، فهذه قراءات قرأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل القراءات كانت اجتهادية؟ أبدا، القراءات إيه؟ توقيفية. القراءات توقيفية ولا اجتهادية؟ توقيفية. لا تظن أن إنسانا كان يقرأ من عند نفسه يعني بيجتهد في قراءة المصحف. هذه القراءة التي نقلت عن الحسن البصري لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول آخر يؤدي نفس المعنى، وهو نقل عن أبي عبيدة والكلبي أن الصور بسكون الواو جمع صورة، كما يقال صور المدينة جمع صورة بالسين، والصوف جمع صوفة، وبسر جمع بسرة. فقيل لهم ردا على هذا، هذا خطأ في العربية، لأن هذا جمع لمفرد، الصوف جمع ودبلكم الصوف جمع صوفة، وبسر جمع بسرة، وصور المدينة جمع ايه؟ صورة، كده ولا لا؟ بالسين. فهل هذا مفرد وذاك جمع، ام هذا اسم جمع؟ اسم جمع، ليس هذا جمعا، لكن صورة بالصاد، جمعها صور. ليس في اللغة العربية صور جمع ايه؟ صورة. هذا خطأ في اللغة العربية. تبقى القراءة لم تثبت، ومن الناحية العربية لم يثبت هذا الكلام، لأن قولهم سور المدينة هذا للبدء الاسم اسم الجمع، مش جمع، اسم جمع يفرق بينه وبين مفرده بزيادة الايه التاء المربوطة. واخدين بالكم ولا لا؟ زي ما تقول مثلا تمر وتمرة. واخدين بالكم؟ تمر وتمرة، فنفرق بين اسم الجمع وبين المفرد بايه؟ بالتاء المربوطة. لكن انا عندي صورة جمعها ايه؟ صور، قولا واحدا. فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ ونفق في الصور؟ لا، نفق في الصور، والصور ليس جمع ايه؟ صورة. واضح الكلام؟ وبناء على ذلك قطعوا هذه القراءات، ولذلك استدلوا على تضعيفها بقوله تعالى وصوركم فأحسن إيه؟ صور، ما قالش فأحسن صوركم، لا صوركم، يبقى جمع الصورة ايه؟ صور. يبقى الصور حاجة تانية خالص غير ايه؟ غير الصور وجمع الصور. يبقى الصور هو البوك، ولذلك هذه القراءة لم تثبت ولا يعرف هذا الامر عن العرب. ثالثا يخالف ذلك ايه؟ قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويخالف تفسير النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ان الصور هو الايه؟ بوق ينفق فيه. فشوف ان الاقوال الصحيحة كلها تتعاضد والاقوال الضعيفة تتهافت. الاقوال الايه؟ الصحيحة تتعاضد والاقوال الضعيفة ايه؟ تتفاقم. وبناء على ذلك فسر العلماء كلمة الصور. طيب من هو الناسخ في الصور؟ يقول ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه كما في فتح الباري: اشتهر ان صاحب الصور اسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الاجماع. فان صح الاجماع كان ايه؟ حجة. ان صح الاجماع كان حجة. وعلى ذلك يقول الناس ان ملك النفخ في الصور هو من؟ اسرافيل عليه السلام. ولا يخالف في ذلك احد فيما نعلم. ولكن هل وقع التصريح باسمه في القرآن او في السنة الصحيحة؟ لا. وقع التصريح به في حديث وهب ابن منبه، وفي حديث ابي سعيد عند البيهقي، وفي حديث ابي هريرة عند ابن مردوي، وكذا في حديث الصور الطويل. هل هذه الاحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تثبت. فهل لو قال انسان، احنا مثلا لو واحد قال لنا ملك اللي بيقبض الارواح اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عزرائيل. هذا غير ثابت. فلو حد جاء قدامك وقال لك سيدنا عزرائيل تنكر عليه. ليه تنكر عليه؟ لان هذا لم يثبت في الكتاب او في السنة الصحيحة، وانما الذي جاء في القرآن ايه؟ قل يتوفاكم ملك الموت، مش كده ولا لا؟ وبين ان لهذا الملك اعوان كما في حديث البراء بن عازب الطويل، وجاء في القرآن ما يعضد في قوله توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فدل ذلك على ان ملك الموت له ايه؟ اعوان كثر، اعوان كتير جدا. تمام. وعلى هذا يفسر قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. طيب لو انتقلنا الى الامر الاخر، يبقى عزرائيل لم يثبت في الكتاب ولا في السنة. طيب هل اجمعت الامة؟ وطبعا الاجماع مش العامة، الاجماع اجماع مين؟ اهل العلم. هل نقل الاجماع في تسمية ملك الموت بعزرائيل؟ نقول لا. وعلى ذلك لا نصحح القول بتسمية ملك الموت بعزرائيل. لكن لو جاء الناس وقالوا ملك النفخ في الصور اسمه اسرافيل، لا نستطيع ان ننكر، لان بعض اهل العلم قد نقل في ذلك الايه؟ الاجماع. والاجماع ايه؟ حجة لو ثبت. ولكننا لسنا بصدد مناقشة هذا الاجماع، ولكن الامر مضمون، وعلى ذلك العلماء ينقلون هذا الامر بدون ان ينكر احد هذا الامر. وقد اخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ان صاحب الصور مستعد دائما للنفخ فيه منذ ان خلقه الله تعالى، منذ ان خلقه الله وهو مستعد للنفخ في الصور. يعني انت قاعد نايم، قاعدين بمعصى الله، وهناك ملك طاف باذنيه وحنى جبهته واستعد للنفخ في الصور، مستني ان يؤذن له، مستني ومنتظر ان يؤمر من قبل رب العالمين سبحانه. ففي مستدرك الحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان طرف صاحب الصور، طرف يعني ايه؟ نظره. ان طرف صاحب الصور منذ ابتلى به، منذ ابتلى بالصور طرفه يعني عينه مستعد ينظر نحو العرش، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. يعني ما بيرميش علشان خايف لحسن يرتد إليه طرفه فيصدر الأمر فيكون غير مستعد. شوف الملائكة السباقين إلى تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. هذا الحديث صححه الحاكم في مستدركه ووافقه الإمام الذهبي وهو في السلسلة الصحيحة كذلك عند شيخنا الألباني رحمة الله عليه. طبعا كلما مر الزمان واقتربت الساعة كلما أصبح ملك السور أكثر استعدادا وتهيئا للنفخ في الصور. روى ابن المبارك في كتاب الزهد والترمذي في سننه وأبو نعيم في الحلية وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعمك وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ فكيف أنعم كيف أتنعم في الدنيا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو من هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم هو الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم أول أهل الجنة دخولا ومع ذلك يقول كيف أنعم. وملك الصور قد استعد للنفخ في الصور ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أحرص الناس على الخير قالوا فكيف نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا. هذه الكلمة التي قالها رسولكم صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عليه الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا. وهذه الكلمة كلمة عظيمة حسبنا. عارف يعني حسبه يعني ايه الكافي. من الكافي؟ الله. أليس الله بكاف عبده وفي قراءة أليس الله بكاف عباده وعبده مفرد مضاف يفيد ايه العموم فقراءة عبده تساوي في المعنى قراءة ايه عباده. أليس الله بكاف عبده لأن المفرد المضاف يفيد ايه العموم مش كده. وكتابك الذي أنزلت بايه كل الكتب التي أنزلت. فهنا يقول حسبنا الله يعني كافينا الله ونعم الوكيل نعم ربنا الوكيل توكلنا على الله ربنا. وقال الترمذي حديث حسن وقد ذكر الشيخ الألباني رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في السلسلة الصحيحة بما يدل على صحة. هناك رواية بتقول ايه في حديث أنس الذي أخرجه الضياء في المختارة يقول لم يصرف عن ملك الصور لم يصرف مرمش لم يصرف قط مخافة أن يؤمر قبل ذلك. انظر هذا الكلام لو تدبره الإنسان لعلم أننا مفرطون أشد وأعظم ما يكون التفريط. انظر إلى ما يعني هذا الأمر لو وضعه الإنسان نصب عينيه أن ملك الصور منذ أن خلق التقم الصور ولا يزال لم تصرف بصر لم يخرج طرف او بصره ابدا مخافة ان يؤمر بالنفخ في الصور فلا يكون مستعدا. من ضمن ما جاءنا في السنة الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اوضح لنا وبين لنا اليوم الذي يكون فيه النفخة. فاليوم الذي تقوم فيه الساعة هو يوم الايه الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. يبقى الساعة يوم الجمعة. ذلك سيبين لكم وسيظهر لكم من الأحاديث الصحيحة أن الخلق جميعا مشفقون من يوم الجمعة إلا الإنس والجن. كل الناس مشفقون من يوم الجمعة. يقول عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض حتى الموت، مات آدم عليه السلام في يوم الجمعة، وفيه النفخة، النفخة ستكون يوم الجمعة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. يبقى فأكثروا، يبقى هذا مرتبط بما سبق. بمعنى ذلك أن للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة فضل عظيم في هذا الأمر، وفيه خير بالنسبة لمكثري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه الذين صلوا عليه، صلاته تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو لا يعلم من يصلي عليه، وإنما يعلم بإيه، لأنه لا يعلم الغيب، وإنما يعلمه الله عز وجل سبحانه وتعالى. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح. وفي مسند الطبراني الأوسط والحلية لأبي نعيم عن أنس رضي الله عنه قال، بعض الناس يقولوا أبو نعيم، هذا خطأ، اسمه أبو إيه؟ نعيم، تمام بالتصغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأيام وعرض علي فيها يوم الجمعة، فإذا هي كمرآة بيضاء، مرآة بيضاء في وسطها نقطة سوداء، نقطة كده سوداء، فقلت ما هذه؟ قيل الساعة. يبقى المراية كل أيام الجمعة على مستوى الدنيا مراية بيضاء، ولكن فيها نقطة سوداء. فلما سأل صلى الله عليه وسلم عن هذه النقطة السوداء قال هي الساعة. والحديث في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع. ولما كانت الساعة تقع في هذا اليوم فإن المخلوقات، كل المخلوقات في يوم الجمعة تكون مشفقة خائفة إلا الإنس والجن، الجميع يكون خائفا إلا الإنس وإلا الجن. ففي موطأ الإمام مالك، طبعا كل الكلام ده علم غيب، كيف نعلمه؟ من أين نعلمه؟ يلتزم السنة. ففي موطأ الإمام مالك وسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه، ربنا تاب عليهم الجمعة، وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة تصيخ بأذنها تستمع تنتظر مصيخة يوم الجمعة حتى تصبح، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة، إلا الجن والإنس هم الوحيدين اللي في طغيانهم يعمهون. وفيه في يوم الجمعة ساعة الله يصادفه عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. خذوا بقى شوفوا عظمة يوم الجمعة وخطورة يوم الجمعة. وتجد الناس يقول لك يا عم يوم الجمعة يوم أجازة، اللي يروح السينما واللي يروح الماتش واللي يروح كذا واللي يروح يتسوق واللي يروح يمشي في الشارع يبص يمين وشمال ويتقرصوا على الرومان بيلي عمال يبص يمين وشمال ولا يدري عظمة الجمعة وقيمة الجمعة. حيوانات نفسها الدواب مشفقة من يوم الجمعة إلا الإنس والجن سلمنا الله وإياه. طيب ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كم مرة ينفق في الصور؟ وعندي آية بتقول ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. الظاهر أن إسرافيل ينفق في الصور مرتين، الأولى يحصل بها الصعق والثانية يحصل بها البعث، وجاء ذلك في سورة الزمر كما قرأت عليه. ولذلك جاء في قوله تعالى في سورة النازعات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجب. الراجفة الصعقة اللي هي النفخة الأولى، تتبعها الرادفة النفخة الثانية. وفي موضع آخر سمى الصعقة أو النفخة سماها بالصيحة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يعني يخصمون يعني يخصمون. فأضغمت التاء في الصاد، يخصمون يعني إيه؟ يخصمون. لا فلا يستطيعون توصية موصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، دي بقى النفخة الايه الثانية، لان الاولى سماها صيحة. ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث، الاجداد جمع ايه؟ جدل، اللي هي الايه؟ القبور، الى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فإذا هما نفقتان. ولكن أما نيجي ننظر برضو للأحاديث، نجد الأحاديث بنتكلم عن نفقتين. في صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفقتين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. يعني أبيت يعني أبيت أن أجيب، معرفش، قد يكون يعلم وقد يكون أخفى المعلومة. والظن به أنه لا يعلم، لأن أبا هريرة ما كان يعلم شيئا إلا وإيه ويخبر به رضي الله عنه. ولذلك أكثر من ذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأوتي حافظة شديدة جدا، ذرية كان يحفظ نعمة بفضل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له. فقال أبيت، يعني أبيت أن أخبركم. قالوا أربعون شهرا، قال أبيت. قال أربعون سنة، قال أبيت. إذن العلم عند الله عن أول. لا نعلم أربعين يوما، أربعين ساعة، أربعين سنة، أربعين شهرا، لا ندري. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحدا إلا أصغى ليتا. ليتا يعني صفحة العنق رفعها، أصغى واحدة خفضها والثانية رفعها، أصغى ليتا. الليت اللي هو صفحة العنق، دي واحدة تنخفض والثانية ايه ترتفع، يبقى واحدة ميلة اللي هو عايز ايه يسمع، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا اللي هي صفحة العنق. فأول من يسمعه يسمع النفخ رجل يلوط حوض ابلي، وشرحناه المرة اللي فاتت. يلوط حوض ابلي يعني بيليس عليه كده، بيمحره، بيعمل حوض للابل تشرب منه، فبيليسه بالمونة وبيمحره. يلوط حوض ابلي، قال فيصعق، ويصعق الناس. ثم يرسل الله، او قال ينزل الله مطرا بعد موت الناس وصعقة الناس. يقعد بقى قد ايه الفترة؟ الناس يقعدوا قد ايه؟ 40 الله اعلم. ينزل الله في اثناء هذه 40 مطرا كانه الطل او الظل. نعمان الشاك، نعمان بقى احد الرواة في صحيح الامام مسلم، شك هل قال الحديث الطل او الظل، كانه يظل الناس المطر ولا كانه الطل. عارف المطر الخفيف اللي بيجي في وقت الفجرية اسمه الطل، قال قال فتنبت منه أجساد الناس، فتنبت منه أجساد، وتنبت منين؟ من عجب الذنب كما سيجيك في الأحاديث. ثم ينفخ فيه أخرى، النفخة الثانية تكون إمتى بقى؟ بعد ما تتكامل الإيه؟ الأجسام وتنبت، تجمع الأرواح في الصور، وصور كبير قرن كبير تجمع فيه أرواح العالمين، فينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون متكاملين، عشان يسمعوا وينظروا وينشروا. وأخرج البياقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض، ملك عظيم ضخم مش كده؟ يعني هذه الأجساد أجساد الملائكة أشياء كبيرة جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيوصف جبريل اللي 660 جماعة، نعم ليه 600 جناح؟ ليه 600 جناح يا رب الله خير؟ ليه 600 جناح؟ حينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا عظيما هائلا خلقا هائلا، ولذلك لم يروا في حياتي على خلقتي إلا إيه؟ مرتين، المرة الأولى في غبر الغار ودي اللي كانت شديدة جدا عليه، والمرة الثانية عند إيه؟ سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فقال ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، والصور قرن، أهو الحديث بيوضحه ثاني، فلا يبقى خلق في السماوات ولا في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون. وهذا أورده الإمام ابن حجر في فتح الباري، وقال أخرجه البياقي بسند قوي. وروى أوس بن أوس الثقفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه الصعقة وفيه النفخة، يعني الصعقة والنفخة تكونان في يوم الجمعة. وقد أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقد رجح هذا الذي دلت عليه الآيات هنا والأحاديث بالبين النفخ كم نفخة، كان من بس نفخة الصعق، هي نفخة الفزع، هي الصيحة، هي الراجفة، والنفخة الثانية هي الرادفة، هي النفخة التي الناس اللي اسمها نفخة القيام، فإذا هم قيام ينظرون يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذلك النفخة الأولى دي عند الساعة، لكن النفخة الثانية عند الايه؟ القيامة، مش كده؟ فهما نفختان. يبقى هذا رجحه جمع من أهل العلم، ورجحه الإمام القرطبي في كتاب التذكرة، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات، وهي نفخة الفزع التي جاءت في سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، تمام، وكل أتوه داخل. والنفخة الثانية الصعق، والنفخة الثالثة الايه؟ البعث. وهذا القول اختاره أبو بكر بن العربي والإمام الشيخ الإسلامي ابن تيمية والحافظ ابن كثير، وكذلك تبعهم السفاريني وهو صاحب كتاب لوامع الأنوار البهية. الحجة في ذلك أنهم أضافوا النفخة الثالثة اللي هي الأولى، جعلوها اللي هي نفخة الايه؟ الفزع. واحتجوا ببعض الأحاديث، ومنها حديث السور الطويل. وحديث السور الطويل هو حديث لو قرأتموه حديث جميل أوي، ولكنه حديث قال عنه الحفاظ حديث ايه؟ مركب، ركبه البعض، وأورده شيخ الإمام ابن كثير عند تفسير سورة الأنعام لما ذكر قول الله تعالى وله الملك يوم ينفخ في الصور في سورة الأنعام، أورد هذا الحديث بطولي. وهذا الحديث مركب، مركب من أحاديث، في أحاديث كثيرة من ضمنه جمل كثيرة جاءت صحيحة، ولكنه حديث منكر،
لأن الراوي حينما يركب أحاديث هذا دليل على أنه إيه؟ أخطأ خطأ جسيما. المفروض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يروى بدون إيه؟ هذا التركيب. هو ركب الحديث وفي أحاديث صحيحة وفي أحاديث ضعيفة وما شاكل ذلك، ولذلك استنكره بعض أهل العلم والمحققون منه. فالذين احتجوا بهذا احتجوا بأن حديث الصور وآية النمل بتتكلم عن نفخة ثالثة، فهل النفخة الثالثة طبعا الحديث غير صحيح. طيب والآية هل هي دليل؟ إيه اللي يمنع أن تكون النفخة نفخة فزع وصع في نفس الوقت؟ يفزعون فيترتب على ذلك أنهم يصعب، مش كده ولا لا؟ يبقى ليس هناك مانعا من أن النفخة تكون نفخة واحدة فيفزع الناس أولا ثم يصعقون، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. أما استدلال بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه نفخة ثالثة، إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة، فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل تعقيم، والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم، فهذه نفخة فزع وتلك نفخة إيه؟ فإن كان الناس سيصعقون فما المانع؟ يعني إن كان سيصعقون فمن باب أولى إيه؟ سيصابون بالفزع، تمام ولا لا؟ نعم. أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كما يقول الحجة في علم الحديث الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ونقل تضعيفه عن البيهقي. الشيخ الألباني تكلم على الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب، تكلم عليه في كتاب الترغيب والترهيب. الشيخ الألباني قسم كتاب الترغيب والترهيب إلى إيه؟ قسمين، الصحيح والضعيف، وتكلم على كل حديث وبين ضعف هذا وتصحيحه لذلك. رحمة الله عليه كان إماما، كان أمة، يعني من النادر أن تقع على حديث لم يتكلم في الشيخ الألباني، من النادر، من النادر أن تقع عينك على حديث لم يتكلم فيه الشيخ الألباني بتصحيح أو تضعيف. يعني أنا أود أن يجمع بعض الناس الأحاديث لا التي تكلم فيها الألباني، لا، وإلا يبقى يجمعوا كل الأحاديث، يجمعوا الأحاديث التي إيه؟ لم يتكلم فيها الألباني، وتقوم لجنة علمية بدراسة أسانيد هذه الأحاديث للحكم عليها، مش كده؟ يعني يريد الذين إيه؟ اللي بيصححوا اللي اتصحح، واللي بيضعفوا اللي اتضعف، واللي بيحققوا اللي اتحقق، واللي بيخرجوا اللي اتخرج، يريدهم مجهوداتهم دي يضيعوها فيه في الأحاديث التي لم يتعرض أحد للكلام فيها، فسيقدمون للأمة خدمة جليلة. يعني في إخواننا الذين يعملون بالأحاديث وهم يعني قلة مش كتار، اللي شغالين في العمل التحقيقي للأحاديث، ياريتهم يقومون بجمع الأحاديث التي لم يتكلم فيها الشيخ الألباني، ويورونا مهارتهم ويتكلموا ويقدموا للأمة خدمة جليلة، وتقوم لجنة علمية منهم. نعم، يجمعوا بالكمبيوتر، يجمعوا بالكمبيوتر، المهم يقدموا للأمة خدمة بدل من تحقيق المتحقق وتخريج الايه المتخرج. وانا صاحب السبق في هذه الكلمة، مش كده ولا ايه؟ يعني حصريا بلغة النت ولغة الفضائيات دلوقتي ما يطغف هذه اللغات على علينا. فقال يبقى كده عرفنا انهم قولان ولا ثلاث اقوال؟ قولان، قول ان هناك كم نفخة؟ اثنين، ده القول اللي هو قول الجمهور. هناك قول اختاره ابن العربي الحافظ الإمام، مش ابن عربي النكرة الطائي الصوفي بتاع حلول الاتحاد، لا، حلول الاتحاد مش مدينة ولا حاجة ولا حزب جديد، حزب حلول الاتحاد ده والعياذ بالله مذهب من المذاهب الإلحادية سلم الله وإياه، لكن احنا بنتكلم على الحافظ الإمام أبي بكر ابن العربي رحمة الله عليه، والإمام ابن تيمية والإمام ابن كثير هم الذين اختاروا إيه؟ أن النفخات عددها كام؟ ثلاثة. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن نفخات يوم القيامة أربعة،
الإمام ابن حزم خلاه أربعة. الأولى نفخة إماتة، والثانية نفخة إحياء، يقوم بها كل ميت، وينشرون من القبور ويجمعون للحساب. والثالثة نفخة فزع وصعق، يفيقون منها كالمغشي عليه، لا يموت منها أحد. والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. يبقى عايز يقول لك النفخة في نفخة صعق، نفخة فزع وصعق، يعني غش، يعني الواحد يغشى عليه للي هم مستثنون من الموت. وفي نفخة إفاقة من الصعق، وفي نفخة موت للي ما مات، ونفخة إحياء للي إيه. طبعا الكلام ده ممكن يجمع في هما نفختين، بس هو فاتت منه المسألة وزعت شوية. كلامه صح بفعلا، لأن فيه هيغشى عليه ويصعق ما يموتش، وفيه هيموت، وفيه النفخة، دي النفخة الأولى، يبقى النفخة الأولى اللي ما ماتش هيموت، واللي مات الأرواح تصعق، مش كده ولا لا؟ ثم نفخة النفخة الثانية تعمل ايه؟ اللي مات يحيا، واللي كان صعق وغشي عليه يفيق. واضحة؟ واضحة المسألة ولا لا؟ يبقى هو خلاهم أربعة مع انهم اتنين، فهو وسع شوية. ولذلك قال الحافظ ابن حزم بعد أن حكى مقالة ابن حزم، قال: وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح، بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحد منهما باعتبار من يستمعهما. فالأولى يموت فيها كل من كان حيا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، يبقى دي نفخة واحدة وخلوهم نفختين. والثانية يعيش بها من مات، ويفيق بها من غشي عليه والله أعلم. وهذا هو التحقيق، خلي بالك ده ماذا بالجمهور، هو ربي هنا على ابن حزم الذي المسألة يعني زي ما انتم شايفين مقتبلة. لكن عندنا قول الله تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، استثنى من شاء الله. وكذلك نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن هم المستثنون هنا؟ مين اللي ربنا استثناهم في الفزع وفي الصعق؟ دي مسألة جعلت العلماء يتناقشون، وبعد مناقشته اختلفوا في هذا الأمر. وطبعا ليس كل اختلاف يكون المسألة يقولين مسألة فيها خلاف، لا، يشوف القول اللي فيه الدليل اللي هي الراجع، فلو لم نستطع الترجيح يبقى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مش كده ولا إيه؟ نعم. ذهب ابن حزم، وطبعا ابن حزم بينقل أقواله، مظانه أقوالي هنا في كتاب الإيه؟ الفصل في الملل والأهواء والنحل، له كتاب نفيذ اسمه الفصل في الملل والأهواء والنحل. ذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة، قال إن ربنا استثناهم هنا الملائكة. ليه؟ قال: لأن الملائكة في اعتقاده، في اعتقاد ابن حزم يعني، أرواح لا أرواح فيها، يعني مش أجساد فيها أرواح، هم أرواح، والأرواح لا تموت، فلا يموتون أصلا، ده كلام ابن حزم. وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم، طبعا يرد عليه الأئمة زي الإمام ابن تيمية والإمام الحافظ ابن حجر وغيرهم، هيردوا عليه ويقولوا له: مين قال إن الملائكة لا يموتون؟ هذا أمر غير مسلم، جبت الكلام ده منين يا شيخ ابن حزم؟ فالملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهم عبيد مربوبون مقهورون، خلقهم وهو قادر على إماتتهم وإحيائهم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال: إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي، إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة منه مثل الغشي، يعني يغشى عليهم فيصعقون. وفي رواية: إذا سمعت الملائكة كلامه صاعقون. فأخبر في هذا الحديث أنهم يصعقون صعق الغشي، فإذا جاز عليهم صعق الغشي جاز عليهم صعق الموت. يعني حينما يتكلم الله عز وجل بالوحي الملائكة يحدث لها إيه؟
تضرب بأجنحتها فتتكسر الأجنحة خضعانا لأمر الله فيقعون غشية. ولذلك جاء ذلك في القرآن الكريم في سورة سبأ في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. فالملائكة لها قلوب كده ولا لا؟ ده دليله حتى إذا فزع. سورة سبأ بتذكر الحالة الثانية لكن الحديث ذكر الحالة الأولانية. الحالة الأولى إيه؟ حينما يتكلم الرحمن سبحانه تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله فتصاب بغشي، تصاب من شدة الفزع. ثم سورة سبأ بتحكي الحالة الثانية ليه؟ حتى إذا فزع. فزع بالتجديد معناها إيه؟ زال الفزع. التجديد هنا المقصود بإيه؟ زوال الفزع مش الفزع، لا الفزع خلاص عدى. فلما فزعوا صعقوا فغشي عليه. فلما زال الفزع حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع الفزع يعني زال الفزع عن القلوب. قالوا ابدأوا يسألوا ماذا قال ربكم، ابدأوا يسألوا حتى ينتهي الأمر إلى جبريل عليه السلام فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير، هو لا يقول إلا الحق سبحانه وتعالى. وأتى بهذا الكلام في المجال التعرض للشفاعة علشان يبين لك إن الشفاعة هذه تكون شفاعة الخائف، شفاعة الذليل، شفاعة المربوب، شفاعة المقهور، مش شفاعة زي الشفاعات الدنيوية لا. ولذلك قال إيه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوب. يبقى لما بيأذن لهم بالشفاعة ويسمعوا كلاما يقعون غشية. فإذا فزع عنهم الفزع وزال الفزع يبذل لهم في الشفاعة. أمر خطير. فإذا كان الشافع بهذه المثابة يبقى المشروع في حالته إيه؟ ده لا يشفع هذا بيرتعد. لا يتكلمون يوم يقوم الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. والذي يتكلم طبعا مش يقوله غير صواب، ويأذن له يتكلموش. ولذلك وعنت الوجوه للحي القيوم. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا خوف الملائكة التي لا تعصى، التي تفعل ما تؤمر به، المخلوقات الهائلة دي الجبارة القوية الخارقة دي، ملائكة عظيمة. ملائكة يعني حينما تتحدث عن قدرة الملائكة وقوى الملائكة التي جعلها الله عز وجل فيهم تجد أشياء لا تخطر على بالك أنت أصلا، أشياء لا تخطر على البال، أشياء خارقة للعادة التي يعملها الملائكة، ومع ذلك بهذه المثابة أمام رب العالمين. أمال أنت بقى تعمل أنت إيه؟ أمال أنت بقى يا إنسان ماذا تفعل أنت؟ فهنا يقول الحجم من الملائكة لا تموت. فرد عنه لا، إذا كانت بتقع غشية ومصعوقة تصعق، اللي يمنع إنها إيه؟ تصعق صعق موت كما تصعق صعق غشي تصعق صعق موت. موسى عليه السلام فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعق، لم يمت وإنما إيه؟ صعق غشي عليه. والملائكة يحدث لها شيء من هذا، يبقى الفرق بينه وبين ممكن اللي صعق يموت، فكذلك هم يصعقون. فردوا على ابن حزم فيها. يبقى ابن حزم قال الملائكة هذا الكلام في زي ما انتم شايفين مناقش. وذهب مقاتل وغيره الى انهم جبرائيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت، وهذا كلام. واضاف اليه بعض اهل العلم حملة العرش ايضا يدخلوا في من استثناهم الله، ولكن هذا الكلام لا يصح الا اذا ايه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومتوقف على صحة الاحاديث. ولكن اهل العلم للحديث لا يصححون هذه الأخبار. إذا معنى ذلك أن هذا الكلام كعدمي طالما لم يستدل به بدليل صحيح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى استثناء الملائكة كلهم كما قال ابن حزم لأنهم لا يموتون
هذا كلام ليس عليه دليل. استثناء طائفة من الملائكة كجبرائيل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت، وورد في ذلك حديث الصور، هذا لا يثبت. والأحاديث التي جاءت في هذه الأخبار لا تصح، وهذه أمور غيبية لا تؤخذ بالرأي، وإنما تؤخذ بالإيه؟ بالثابت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أن المراد به الذين في الجنة من الحور العين والولدان، وأضاف إليه أبو إسحاق بن شقلة من الحنابلة، والضحاك بن مزاحم خزان الجنة، والضحاك بن مزاحم برضه قال بقول الإمام أحمد، وأضافوا مين؟ وخزان الجنة، خازن الجنة وخازن النار، وما فيها من الحياة في النار من الحياة والعقارب، يعني المخلوقات اللي موجودة في النار والمخلوقات اللي موجودة فين؟ في الجنة. ليه؟ قالوا لأن الجنة والنار دار خلقهما الله عز وجل للإيه؟ للخلود والبقاء. واخدين بالكم؟ ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما الاستثناء فهو متناول لما في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت. ابن تيمية رجح قول الإمام أحمد بن حنبل، لأن المخلوقات الموجودة في الجنة والنار هذه خلقت لإيه؟ للخلود. وقد جنح قول الرابع، جنح أبو العباس القرطبي صاحب المفهم إلى شرح صحيح مسلم إلى أن المراد بهم الأموات كلهم. ليه؟ لكون لا إحساس لهم فلا يصعقون. لا بتقول ونفخ في الصور فصعق إيه؟ من في السماوات ومن في الأرض. طبعا الموت مش هيصعقوا. ليه؟ لأن الموت ميتين أصلا، وقال الميت يحس. بس هذا الكلام خطأ. ليه؟ لأنك بتتكلم عن الميت، تقصد الجثة ولا الروح؟ إن كانت الجثمان نعم الجثمان ميت، لكن الأرواح ما ماتتش، فمن الممكن أن تصاب الأرواح بالإيه؟ بالصعقة. تمام ولا لا؟ الأرواح. وذلك تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم أنه قال: يصعق الناس يوم القيامة، مش كده؟ فأكون أول من يفيق صلى الله عليه وسلم، فأنظر فإذا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أغنت عنه صعقة الطور. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صعق، والرسول ميت ولا حي؟ مات صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هتصعق إيه؟ الأرواح، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك إن الأرواح هتصعق. فكلام أبو العباس، كلام أبي العباس القرطبي صاحب المسلم، أبو العباس القرطبي صاحب المسلم غير أبي العباس، غير القرطبي أبو عبد الله اللي هو صاحب التفسير. أيهما أسبق؟ صاحب المسلم هو شيخه، يعني أبو العباس القرطبي صاحب المسلم شيخ القرطبي المفسر. واخدين بالكم؟ نعم. وكثيرا ما ينقل عنه الإمام القرطبي في التفسير. يقول المراد بالمستثنين هنا الموتى كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون. وما دار إليه أبو العباس صحيح. إذا فسرنا الصعق بالموت فإن الإنسان يموت مرة واحدة، لو قلنا أن الصعق المقصود بها الموت لأن الأرواح لا تموت أصلا، والإنسان مش هيموت مرة واحدة مرة تانية، لأن ربنا قال على ألسنة الناس يوم القيامة: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترضنا بذنوبنا. هو الذي أحياكم ثم يميتكم، كنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يبقى وأبو بكر الصديق بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها، مش كده ولا لا؟ فلا يكون عليك موت بعد ذلك، هي موتة واحدة وخلاص اللي الإنسان بيموتها. واضح؟ يبقى معنى ذلك هل إذا كان الصعق المأخوذ بالموت يبقى انفصل الصعق إما بالموت وإما بالغشية، فإن كان المقصود به الموت فالموت لا يموتون. تمام؟ وإن كان الغشية فالأرواح تصعق. واضح؟ يبقى هذا الكلام في مناقشة لأبي العباس القرطبي. فإن الإنسان يموت مرة واحدة، قال تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يبقى مش هيموت تاني، لكن تصعق الروح صعق ايه؟ غش. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فافيق ولم يقل فابعث. تمام. وقد عقد ابن القيم في كتاب الروح فصلا بين فيه ان اهل العلم قد اختلفوا في موت الارواح عند النفخ في الصور. الكلام اللي انا كنت اتكلمت فيه سابقا لما كنا بنناقش قضيه قبض الارواح، هل الارواح تموت؟ ما جاش في القران ولا في السنه موت للارواح، وانما الذي جاء موت لليه؟ للنفس. ولذلك يقول كل نفس ايه؟ ذائقه الموت، الله يتوفى الانفس حين موتها. يبقى الانفس هي النفس هي اللي بتموت، لكن الروح بين لنا ان الروح كما في حديث البراء بن عازب وغيره تقبضها الملائكه. فما هي النفس وما هي الروح؟ الراجح ان النفس هي الجسد المتلبس بالروح، فالجسد مع الروح في حاله واحده متحدين، يبقى دي نفس، والنفس تقع عليها الموت، وموت النفس مفارقه الروح للجسد. يبقى مفارقه الروح للجسد انفصال الروح عن الجسد، ده موت النفس. واضح؟ يبقى موت النفس ان تنفصل الارواح عن الايه؟ عن الاجساد، لكن الروح لا تموت. ولذلك الارواح ايه؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ارواح المؤمنين ايه؟ انها حوائط، الارواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح او تمرح في الجنه. يبقى ركب لها رب العالمين لهذه الارواح، ارواح الشهداء، ركب لها اجسادا بعد ما يموت في البرزخ، مش في الجنه، مش في الاخره، لا في عالم البرزخ، تركب لها اجساد فتمرح وتسرح في الجنه. لكن ارواح المؤمنين طيور، يبقى هي نفسها طيور تعلق في اشجار الجنه. يبقى جعل الارواح مش راكبه في اجساد، وانما ارواح المؤمنين عموما ايه؟ تبقى هي طيور. واخدين بالكم؟ لكن ارواح الشهداء تبقى لها خاصيه، تركب لها اجساد فتصبح في حواصل طير خضر تسرح او تمرح في الجنه. يبقى الارواح ما بتموتش، وانما اللي بتموت النفس، وموت النفس انفكاك الروح عن الايه؟ عن الجسد. واخدين بالكم؟ ده الكلام ده مذهب اهل السنه والجماعه في مثل هذه القضايا، باستثناء طبعا اقوال الفلاسفه وما شاكل ذلك، سلمنا الله واياكم. وقد عقد ابن القيم في كتابه الروح، لمن ابن القيم كتاب اسمه ليه؟ الروح، تكلم عن هذه القضايا بتفصيل. عقد فصلا بين فيه ان اهل العلم قد اختلفوا في موت الارواح عند النفخ في الصور، والذي رجحه ابن القيم ان موت الارواح هو مفارقتها للاجساد وخروجها منها، ورد قول الذين قالوا بفناء الارواح وزوالها، فالارواح لا تفنى ولا تزول، لان النصوص دلت على ان الارواح تبقى في البرزخ معذبه او منعمه كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره. أما إذا فسرنا الصعق بالغشي، لو فسرنا الصعق بالموت، ها؟ يبقى تفسير أبي العباس القرطبي سليم، لكن لو قلنا إن الصعق بمعنى الغشي، فإن الأرواح تصعق بهذا المعنى، صح؟ يبقى الأرواح تصعق، ولا تكون داخلة فيمن استثنى الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان قد يسمع أو يرى ما يفزعه فيصعق، كما وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه وقر موسى صاعقا وما مكش، مش كده ولا لا؟ وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص كما في حديث ابي هريره عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى. يعني تخيروني؟ التخيير هنا من الاصطفاء، بمعنى الاصطفاء، يعني لا تجعلوني افضل من موسى، لا تفضلوني على موسى عليه السلام، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش، باطش يعني آخذ من البطش الإمساك بالقوة، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى. والحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، ورواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة. وده خلي بالك الرواية دي اللي بتحل لنا الإشكال، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. ورواه في موضع ثالث بلفظ فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. بعض أهل العلم كالإمام ابن تيمية وابن القيم جعل هذه صعقة تصيب الناس يوم الإيه؟ القيامة في العرصات، إنما يتجلى الرب سبحانه وتعالى للفصل بين الناس بالقضاء، فإنها صعقة تأخذ الناس. وفسر بها قول الله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ولذلك الخبر هنا كما رأيتم بيقول إيه؟ إن الناس يصعقون يوم القيامة، مش عند الساعة، القيامة يعني بعد القيام. لكن عندنا رواية بتقول إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، اللي هي نفخة القيامة. فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. والكلام ده كنا ذكرناه قبل كده، وذكرنا تعليق الشيخ الألباني، ذكرين الكلام ده في مناقشة هذه المسألة، أما كنا بنشرح كلام الإمام ابن أبي العز شارح الطحاوية، وكيف مال إلى كلام الإمام ابن القيم في كتاب الروح، وما رددنا عليه به. قال: وهذا الحديث صريح في أن الموتى يصعقون. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين يصعق، فغيره أولى بالصعق. يعني لما تيجي تقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ودي تستثني الشهداء أو تستثني بعض الخلق، طب ده النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بالاستثناء، فإلا أن يستثنى هو فغيره من باب أولى، مش كده ولا لا؟ فغيره من باب أولى. فقال: فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد المرسلين يصعق، فغيره أولى بالصعق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشي هم الشهداء دون غيرهم من الأموات، يبقى معنى كده أن بقية الأموات تصعق صعق إيه؟ موت. وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الأرواح لا تموت، تمام ولا لا؟ وإلا يبقوا هذا معارض لقول الله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وأضاف إليهم آخرون، يعني آخرون غير المذكورين من أهل العلم الأولين، أضافوا إليهم الأنبياء، يعني المستثنى الذين استثناهم الله هم الشهداء ومعهم الأنبياء، أو من باب أولى الأنبياء. قال: والسر في قتل هذا على الشهداء والأنبياء كما يقول شيخ القرطبي أحمد بن عمر: أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا. وإذا كان هذا حال الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء، وخصوصا بموسى، يعني الأنبياء أحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. بس في مشكلة، هل حياتهم في القبور أو في الحياة البرزخية تستوي مع حياتنا الآن؟ لا، دي حياة برزخية ليست كحياتنا أبدا، لا علاقة لها بحياتنا، حياة من نوع آخر لا نستطيع أن نكيفها ولا أن نتصوره أصلا. قال: وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه صلى الله عليه وسلم حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه. طب يرد عليه روحه، يبقى الأجساد منفصلة عن الايه؟ الأرواح، ده معنى الكلام. والأرواح في أعلى عليين كما رأى النبي، والأرواح في درجات كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، إنما كان يقابل كل نبي في السماء. ودي مشكلة عند البعض، إزاي التقى معهم في الأرض، وإزاي مر بموسى عليه السلام فوجد موسى عليه السلام يصلي في قبره، وكيف صعد إلى السماء والتقى بهم؟ لأن عالم الأرواح وعالم البرزخ أمر لا تكييف له، لا يكيف بواقع الدنيا، مش كده ولا لا؟ أمر لا يتصور، دي الأرواح دي أمر مختلف، أنت بتبقى ماشي شايف القمر فوقيك، واحد تاني يكون في اسكندرية وشايف القمر، واحد تالت في ليبيا وشايف القمر، فأنت معاك القمر هنا ومعاك القمر هنا ومعاك، مش كده؟ والشمس أهل نصف الأرض يرونها، والشمس من عالم الشهادة ولا من عالم الغيب؟ أمال بقى إيه حال عالم الغيب؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك يشوف موسى في الارض ويشوفه في بيت المقدس ويطلع يشوفه في السماء. دي قضايا لا حكم لعالم الشهاده على عالم الايه الغيب. يعني اذا كان القمر معاك والشمس معاك ومع اللي في ليبيا ومع اللي في السعوديه من اهل الخطوه يعني الشمس ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فدي مساله لكبارها وده امر وشعاعها معاك تمام. طيب امال عالم الغيب الاحوال ايه؟ ولذلك قال قد اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء ليله الاسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصا بموسى. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه، الى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بان موت الانبياء انما هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وان كانوا موجودين احياء، لكن حياه ايه؟ برزخيه. والا لو كانت حياه حقيقيه كحياتنا مش كده ولا لا؟ لما جاز لاحد ان يحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون خليفه للرسول عليه الصلاه والسلام. خليفه ليه؟ ولو احتاجوه كانوا يجوا يخبطوا على القبر ويستفتوا. والمشاكل اللي حصلت والفتن اللي حصلت كانوا يستفتوا النبي عليه الصلاه والسلام، لكنهم يعلمون انه في حياه مخالفه تماما ولا يستطيع احد ان يتصل به صلى الله عليه وسلم. تمام الاذان. وان كانوا موجودين يعني الانبياء مما يقطع بان موت الانبياء انما هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وان كانوا موجودين احياء، نقول حياه ايه؟ برزخيه في عالم الغيب لا نعرف تكيفه. واذا تقرر انهم احياء فاذا نفخ في الصور نفخه صعقه صعق كل من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. وذهب الى ان الشهداء والانبياء يصعقون صعق غشي. الامام البيهقي قال ان الشهداء والانبياء اخرين يصعقوا صعق ايه؟ غشي. فقال في صعق الانبياء كما نقل عنه ابن حجر في فتح الباري: ووجهه عندي انهم احياء عند ربهم كالشهداء، ده الانبياء يعني. فاذا نفخ في الصور النفخه الاولى صعقوا، ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه الا في ذهاب الاستشعار. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون موسى ممن استثنى الله، فاذا كان منهم فانه لا يذهب استشعاره في تلك الحاله بسبب ما وقع في صعقه الصور. يعني الارواح تصعق بما فيها ارواح الايه؟ الانبياء. ولكن لا ندري هل موسى ممن استثنى ام انه اساق قبل النبي عليه الصلاه والسلام. وكتب اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يدري اذا كان موسى استثنى ولا موسى اساق قبله، يبقى الامر ده مما استاثر الله عز وجل ايه؟ بعلم. فالخوض فيه خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل ايه؟ شرعي كما قال الشاطبي. وبناء على هذا الفقه يكون الانبياء والشهداء من الذين يصعقون، ده القول اللي فات ده، ولا يكونون داخلين في الاستثناء. يبقى معنى كده ان لا الملائكه ولا الانبياء ولا الشهداء داخلين في الاستثناء. وقد نقل عن ابن عباس وابي هريره وسعيد بن جبير ان الانبياء والشهداء من الذين استثناهم الله كما نقل ابن القيم في كتاب الروح، وعزاه ابن حجر الى البيهقي. فاذا كان المراد استثناؤهم من الموت فان هذا حق، وان كان المراد استثناؤهم من الصعق الذي يصيب الاموات كما دل عليه حديث موسى فالامر ليس كذلك. يبقى القضيه هل هو استثناء من الموت ولا استثناء من الصعق؟ ان كان استثناء من الموت فهذا حق لان الارواح ايه؟ لا تموت، مش كده ولا لا؟ وان كان استثناء من الصعق فهذا ها الذي يصيب الاموات كما دل عليه حديث موسى عليه السلام، لانه من الممكن، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فلما بعثت وانما قال فلما ايه؟ افقت. والافاقه عكس الايه؟ الصعق الغشي، لكن البعث عكس الموت، واضح؟ قال: وذهب بعض اهل العلم الى ان الاولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله، لانه لم يصح في ذلك نص يدل على المراد. واخدين بالكم؟ ولذلك قال القرطبي صاحب التذكره: قال شيخنا ابو العباس: والصحيح انه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح والكل محتمل. وما دام في احتمالات لقضايا الاعتقاد نعمل ايه؟ نمسك
ألسنة. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت ومتناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله، فإن الله أصلح في كتابه. يعني ابن تيمية بيرجح إن من في الجنة ومن في النار هؤلاء ممن استثناهم، لكن هذا بعض مما استثناه، لكن لا نستطيع أن نجزم بجميع ما استثناه الله، فإن الله قد أطلق في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى، هل هو ممن استثناهم أم لا؟ وهل هو داخل في الاستثناء أم لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله، لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء. هل نحن نعلم العلم وقت الساعة؟ أبدا. هل نحن نعلم أعيان الأنبياء جميع أسماء الأنبياء؟ أبدا. وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر والله أعلم. لكن هناك قول عن الحليم نقله القرطبي وأبى أن يكون لي رأي بقى غريب أوي. الحليم بقى له رأي غريب أوي عايزكم تسمعوه. قال يستحيل أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو جبرائيل وميكائيل وملك الموت أو الولدان والحور العين في الجنة أو موسى. ثم بين سر إنكاره لهذا فقال: أما الأول إن ربنا بيقول إيه؟ فصعق من في السماوات ومن في الأرض. فهل حملة العرش في السماوات أو في الأرض؟ شوف يقول لك إيه؟ يقول: بإن حملة العرش ليسوا من سكان السماوات والأرض، لأن العرش فوق السماوات وهم يحملون العرش، فهم فوق السماوات، واخد بالك؟ هم تحت العرش ولكنهم فوق السماوات، فكيف يكون حملته في السماوات؟ واضح؟ وأما جبرائيل وميكائيل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش. واخدين بالكم؟ هؤلاء يسبحون حول العرش، وإذا كان العرش فوق السماوات لم يكن الاصطفاف حوله في السماوات. الكلام ده خطأ لسبب، لأن هذه الملائكة بتنزل وتصعد في السماوات وفي الأرض، مش كده ولا لا؟ بتنزل وتصعد. قال: وكذلك القول الثاني، لأن الولدان والحور العين في الجنان في الجنة، والجنان وإن كان بعضها أرفع من بعض فإن جميعها فوق السماوات ودون العرش، لأن الآية القرآنية بتقول إيه؟ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى وسقفه عرش الرحمن. هو عايز يقول لك إن الجنة فوق السماوات ودون العرش وتحت العرش، وهي بانفرادها عالم مخلوق للبقاء، فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء. وصرفه إلى موسى لا وجه له، لأنه قد مات حقيقة لكن روحه ما ماتتش، لأن الأرواح لا تموت. فبرضو هذا الكلام فواش الكلام النهائي. قال: فلا يموت عند نفخ الصور ثانية. نقول: سبحان الله، إذا كان هذا الذي تسميه موتا فهل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كان موتا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينه وبين موسى، فقال: فأجده إيه؟ باطشا بقوائم العرش أو آخذا بقائما من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أغنت عنه صعقة إيه؟ الطور. بمعنى ذلك أنه حدث له الغشية أو الصعقة، ووقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. ورد قول الذين قالوا سمين الحليل برضه المستثنون هم الأموات، لأن الاستثناء إنما يكون لمن يمكن دخوله في الجملة، فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيها فلا معنى لاستثنائه منها. والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا، فلا وجه لاستثنائهم. نقول: ولكن الصعقة هل هي موت أم هي غشي؟ فإن كانت موتا فبالفعل لا يذوقون الموت إلا إيه؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ولكن لو قلنا إن الصعق صعق إيه؟ غشي اللي عكس الإفاقة، فهذا داخل فيه الإيه؟ الأرواح. والذي اختاره الحليم يعني أن الغشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تهلك الناس وتميتهم، وإنما هي صعقة تصيب الناس في الموقف بعد البعث على أحد الاحتمالين عنده، وده اللي يقوله ابن القيم وينقله عنه الوقت وهنقوله إن شاء الله. ونقل القرطبي عن شيخي أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب. قال القرطبي: قال شيخنا أحمد بن عمر وظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن ذلك إنما هو بعد النفخة الثانية نفخة البعث، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث موسى لما قال لا أدري أفق قبل أم أغنت عنه إيه صعقة جبل الطور. قال ونص القرآن يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما هو بعد نفخة الصعق. ولما كان هذا قال بعض العلماء يحتمل أن يكون موسى عليه السلام ممن لم يمت من الأنبياء، وهذا باطل بما تقدم من ذكر موته عليه السلام. برضو بعض العلماء أحيانا بيقولوا كلام يعني لا يدل عليه لا معقول صريح ولا منقول صحيح. وقال القاضي عياض يحتمل أن يكون المراد بهذه صعقة فزع بعد النجم حين تنشق السماوات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات والله أعلم. فهذه يعني يقصد بها صعقة حينما يتجلى رب العالمين وأشرقت الأرض بنور ربها، فيتجلى رب العالمين سبحانه وتعالى لمحاسبة الناس، فحينئذ تحدث صعقة إيه الشيء كما تحدث هذه الصعقة حينما يتكلم بالوحي فتصعق الملائكة خضعانا لأمر الله عز وجل. فهذه صعقة أخرى تكون إمتى؟ في عرصات القيامة عند مجيء الرب وجاء ربك والملك صفا صفا. وجزم ابن القيم رحمة الله عليه بأن الصعقة التي تحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام هي صعقة تكون بعد البعث، وهي المرادة بقوله تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وقد أوضحنا الأمر وبينا ذلك في يعني طيات كلامنا اليوم وقبل ذلك حينما كنا نقوم بشرح الكتاب، ونتوقف إن شاء الله لنتمم الحديث في الدرس القادم إن شاء الله.